بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذه الرسالة، وهي بحث في الفروع أو ما يتعلق بالمذهبية للشيخ العلامة صالح ابن أحمد المصوعي رحمه الله تعالى. نعم، نكمل ما جاء في البحث. هات من أول صفحة. قال المقلد: لولا الحكومة الوهابية.
صفحة
100، صفحة 100. لولا الحكومة، صفحة 100.
طبعا
100،
طبعا
صفحة 100، مش نفس الطبعة؟
خلص معي هي مختلفة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المقلد: لولا الحكومة الوهابية لقطعنا جلدك ضربا لتكون عبرة لأمثالك. قال السلفي: اللهم انصر من نصر الدين. ثم قال لدير: فهذه سنة من كان قبلكم من أمثالكم مخالف الرسل صلوات الله عليهم، إذا انقطعت بهم الحجة رجعوا. إذا انقطعت بهم الحجة رجعوا إلى استعمال القوة والبطش، وهي مرجع كل عاجز عن الحجة، وليس بشيء، إنما يشفي بها المنقطع غيظه الذي أصابه بالانقطاع، كما ذكر الله تعالى عن قوم إبراهيم صلوات الله
عليه. يعني هذه سنة كونية، وهذه أيضا سنة واقعية بين الرسل وأتباء وأعدائهم، أنه كلما جاء رسول بالحق عرضه قومه بالقوة والسب والشتم، كما قال الله سبحانه وتعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وذكر الله عز وجل قصص الأنبياء وحال أقوامهم معهم، فكل نبي من الأنبياء عرضه قومه، فإذا جاءهم بالحجة والبرهان عجزوا عن مواجهته بحجة وبرهان، لأن الشرك ليس له حجة ولا له برهان. فإذا عجز هؤلاء عن رد الحجة بالحجة لجأوا إلى القوة، ولأن أعداء الرسل دائما من المطرفين ومن علية القوم، لهذا يلجأون إلى القوة والسطو. معلوم أنهم من المطرفين وأنهم من علية القوم، لأن ضعفاء الناس غالبهم يتبع الأنبياء، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح في حديث هرقل، لما قال له: أشرف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: وهكذا الرسل، أتباع الرسل وهكذا أتباع الرسل، دائما يتبعهم الضعفاء، فيلجأ هؤلاء إلى القوة وإلى السطو وإلى التعدي. فهذه حجة وحيلة هؤلاء، يلجؤون إلى الإيذاء البدني، يلجؤون إلى السب والشتم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والسب والشتم يحسنه كل أحد، أما الحجج هذه لا يحسنها إلا أتباع الرسل، أما السب والشتم سهل، ما يحتاج علم. السب ليس علما والشتم ليس علما، السب بذاءة والشتم بذاءة، وهذه لا تحتاج إلى علم، بل هي دليل الخروج عن العلم، ولهذا كانت علامة السفهاء، فكل الرسل وجهوا بذلك بالإذاء البدني، وربما وصل إلى القتل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أو يلجؤون إلى السب والشتم: ساحر مجنون، هكذا يقول الله عز وجل عنهم، فهذه حجته. أما قوله لولا الحكومة الوهابية فهذا معروف أن هذه النسبة لم يتبناها ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ولا أحد من أتباع ابن عبد الوهاب إلى اليوم، لكن هذه تسمية أعداء الدعوة التوحيدية، الدعوة الإصلاحية، الدعوة التجديدية التي جاء بها ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ودعا الخلق إليه فاتبعه بعض الناس على ذلك، فيقال الدعوة الوهابية تنفيرا منها وتحذيرا للناس من متابعتها، مثل ما يقال كذلك المدخلية ويقال الحنبلية ويقال هكذا، أي يريدون فصل هذه الدعوات عن منهاج النبوة وأنها دعوة رجل وأنها دعوة حزب، وإلا لو كانوا يريدون أنها دعوة قامت على الدليل ما سموها باسم صاحبها. ولهذا نجد أن الفرق تسمت إما باسم أصحابها بأسماء أصحابها وإما بأسماء بدعها، نجد الفرق كلها الجهمية المعتزلة المرجئة الخوارج الصوفية الكرمية الكلابية الماتريدية، لو ننظر إلى الفرق نجد أن الفرق تعود بأسميتها إلى قسمين، إما إلى بدعة ابتدعوها فيسمون بها وإما إلى المؤسس لهذه الطائفة. فإذا قالوا هذه وهابية وهابية فمرادهم ماذا؟ أنها دعوة رجل ليست دعوة قائمة على الأصول السلفية وإنما هي دعوة رجل فيقال وهابية ويقال المدخلية. طيب لو قال قائل والرسلانية، أنتم تقولون الرسلانية وما نعلم أن أحدا سبقكم، ما نعلم أن أحدا سبقكم بالرسلانية، نقول فيما نعلم فعلا، فعلا نحن نشهد أنه ما سبقنا أحد بالرسلانية، لكن هل سبقنا أحد وقال الرسلانية ليست حزبا مع الاطلاع على حال الرسلانية؟ ما في. إذا ليس باللازم أن نكون نحن أول من قال هذا، لا يقال أنتم أول وإنما يقال ما دليلكم، ما يقال أنتم أول، وارد جدا عندنا في القرية، عندنا في النجع، عندنا في أدغال أفريقيا قوم تبعوا رجلا على أصول معينة مخالفة، فقال قائل هؤلاء مثلا علوية، هؤلاء أحمدية، هؤلاء رفاعية، هؤلاء كذا وكذا، طالما أن هؤلاء لهم أصول غير أصول السنة ومسائل عرف فيها تعصبوا إليها حينئذ ننسبهم إليه، وهؤلاء لهم مسائل تعصبوا لها، الرسلانية لهم مسائل تعصبوا لها، وفي نفس الوقت لهم أيضا أصول وطرق انفردوا بها. من ذلك ما قررناه أن الرسلانية أشد من الحددية، حيث إن الرسلانية تعتمد في الجرح والتعديل على غير جارح، وهذا أشهر من أن يستدل عليه، معروف لكل من له ذو عينين، لكن الإشكالية أن بعض الناس قد لا يطلع يحسن الظن فقط فيقول هذا من التجني، ولهذا أتباع الرسلان يقولون ماذا؟ يقولون مثل هذه الفرية على شيخنا مثل فرية الوهابية على شيخنا. نقول فرية الوهابية حاصلة ليه؟ لأن كل حرف كتبه ابن عبد الوهاب وافق فيه الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه أقام الدين على ماذا؟ على ما أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تبع النبي والمهاجرين والأنصار. كتاب التوحيد أصل جديد، كتاب ثلاثة الأصول أصل جديد، كتاب القواعد الأربع أصل جديد، كتاب مسائل الجلية أصل جديد. ما الحرف فضلا عن الأصل فضلا عن الكتاب الذي وضعه ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه خالف فيه محمد بن عبد الله. إذن لما يقول القائل بأن هؤلاء الوهابية دول وهابية والآخرة، نقول تبع ابن عبد الوهاب في إيه؟ مما اختص به ابن عبد الوهاب. ابن عبد الوهاب لم يختص بشيء خارج الشريعة، لكن تعالى للرسلاني بينا بنودا بالدليل وبينا أنهم حزب بكلامه هو بكلامه، فإن تعريف هذا الرجل الحزبية كتعريف العلماء قوم اجتمعوا على تقليد رجل فيما يخالف السنة بعد وضوح الحق ولم يتراجعوا، إذن ينسبون إلى هذا. فمن ذلك قلنا بأنهم يجرحون بغير جارح، وبهذا فاقوا من؟ فاقوا في ذلك الحددية، فإذا الحددية يجرحون بالجارح، حددية تكون على مثل ابن حجر أو مثل النووي أو مثل البيهقي أو مثل ابن حزم أو إلى آخره، يجدون عنده الأخطاء، يجدون عنده المخالفات، فيأخذونها ثم يتعاملون مع هؤلاء التعامل الخارج عن تعامل العلماء، فيبدعون ويضللون من غير أن يكون لهم هذا مصدر في الرجوع إلى ذلك إلى العلماء. فلهذا نقول هؤلاء الحددية، الحددية غلوا في باب الجرح فتعدوا أصول العلماء في الأحكام، غلوا في باب الجرح فتعدوا أصول العلماء في الأحكام. طيب نأتي إلى هؤلاء، غلوا بتعديم أصول السلف في الوصف المجرح. الحددية، الحددية غلوهم في إسقاط الوصف عن معين، الرسلانية غلوهم في الوصف نفسه. لاحظوا الحددية غلوهم غالبا، يعني غالبا في إسقاط الوصف، بمعنى الوصف نفسه قد يكون الفعل بدعة فعلا وقد يكون القول بدعة. طيب ما الذي حصل؟ حصل غلو منهم في إسقاط الوصف هذا على المعين. طيب الرسلانية حصل غلو في الوصف ذاته، الوصف ذاته، فمثلا يجرحون بغير جارح، يجرحون بالاستهزاء والسخرية من الصنعة، من الاسم، من البلد، من الشكل، وهكذا، ويتلاعبون ويستهزئون ويضحكون الناس على هؤلاء. فهذا ماذا؟ بائع صابون، وهذا معالج حيوانات، وهذا كرشه كبير، وهذا رأسه كبير، وهذا هذا من قال من العلماء. ويأتي بعض الناس الجهال يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم، لا إشكال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أبو بكر بين يديه أمسس بطر اللات لعروة بن سعود، فممكن تشتد على أهل البدع. بعد الناس هؤلاء يعقلون ولا ما يعقلون؟ فرق بين اشتداد أهل البدع وبين الاستهزاء بخلق الله. هل السلف رحمهم الله استهزأوا بشخص في خلقته؟ وما عيب الخلقة؟ وهل الخلقة يرد عليها؟ الخلقة خلقة من؟ الله سبحانه وتعالى، ليست خلقة الشخص وليست عملا أو قولا يرجع إلى شخص حتى نقول بأن هذا القول مخالف للسنن، مخالف. أما الاشتداد بأن تقول بالتبديع والتضليل، ومثل ما قاله أبو بكر، نحن وقفنا عنده كثيرا أظن، وتعلمون وقفات كثيرة مع كلمة أمصص بضر اللات، وأنها ليست بذاءة أبدا ولا استهزاء بخلق الله، إنما هي كلمة جارية عند هؤلاء، بيد أن أبا بكر رضي الله عنه أخذ الكلمة المتداولة فنقلها إلى كلمة تتصل بالشرع والاعتقاد والتوحيد. فقد كان الرجل ينكر على الرجل فيقول أمصص بضر أمك، هذا كان الناس يقولون هذا إذا أراد واحد أن ينكر على آخر. جاء أبو بكر رضي الله عنه ما قال أمصص بضر أمك، حتى تقول أبو بكر رضي الله عنه قال مثل هذا الكلام الذي قد يستقبح، ما ذكره أبو بكر لا يستقبح، لأنه قال أمصص بضر اللات، والقوم كانوا يدعون أن الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى ويعبدونه وهم بنات الله، فيقول أمصص بضر اللات التي تدعي أنها ماذا؟ أنها بنت الله سبحانه وتعالى وأنه بنات الله سبحانه وتعالى، فربط بين هذا وبين معتقدهم الذي كانوا يعتقدون أمصص بضر التي تعبدها، فأنت تنتمي إليها، يبقى هذا هدم للشرك الذي كان يتبناه. ما قال الأم؟ قال اللات. واللات معبودة ولا أمه؟ معبوده، اللات معبوده ليست أمه، وبالتالي هو يذكره بما هو عليه من الضلال والانحراف إذ يشرك بهذا الصنم فينتسبون إليه. فهل هذا من أبي بكر رضي الله عنه بذاء ولا من أبي بكر رضي الله عنه بيان لمنهجه؟ إنما اللي يقول رأسه وكرشه وعضلاته وما أدري غير ذلك من هذه الأشياء، هذا قاله السلف الصالح، هذا قاله السلف الصالح، ما قاله السلف الصالح. ويقولون الله يقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحمل أسفارا، فالله ذكر أن هؤلاء مثلهم كمثل الحمار، قال مثلهم كمثل الحمار، مثل هؤلاء في منهجهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثل. لكن قال فلان حمار؟ جاء أن أبا لهب حمار في القرآن والسنة، جاء أن هذا، لكن يقال أضل من حمار أهل، مثله مثل الحمار يحمل أسفارا. في هذا المثل مثله مثل الكلب إن تنف من أي يلهب أو تتركه يلهب. هذه ضرب أمثال. مثل صنيعك صنيع الكلب، مثل حاليك حال الحمار حينما يحمل أسفارا. أما الإسباب خلق الله فلا، فأولاء يجابحون بغير جاح فكونوا بذلك قد تعدوا الحدين. الأمر أيضا مما يجابحون به من غير جارح، بل يطعنون في علماء الأمة أنهم يعتبرون أن القول بكفر ذلك الصلاة هذا إنما يشبه قول قطب في تكفير أكثر المجتمعات، المجتمع حيث أن أكثر الناس تاركون للصلاة، أكثر الناس تاركون للصلاة، وبالتالي لو قلنا بتكفير تارك الصلاة لكفرنا الجملة الأكبر من الأمة. وهذا قول ماذا؟ وهذا قول يشبه قول قطب في تجهيل وتكفير أكثر المجتمعات. فبهذا ضرب بين أمرين، واحد جرح بغير جارح، إذ الإجماع منقول على هذا، كيف تجرح رجلا لأنه يرى كفر تارك الصلاة؟ كيف؟ ويعتبر هذا من شعار الحدادية، فمن شعار الحدادية أنهم يرون تكفير تارك الصلاة، وهذا القول يشبه قول من؟ قول القطبية. قول القطبية؟ قول القطب هذا القول المحكي فيه الإجماع، محكي فيه الإجماع، حكاه عبد الله بن شقيق العقيل، حكاه محمد النصر المروزي، حكاه إسحاق، حكاه جماعة من السلف، حكاه ابن القيم، الإجماع. وإن لم يثبت عندك أنه قول إجماع فعلى الأقل قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. واضح؟ تعتبر أن هذا من أقوال القضية وأن هذا يشبه قول القضية في تكفير المجتمعات؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. يبقى إذن الرسلانية تجرح بغير رجال. طيب أحد رسلان رد عليه؟ هل أحد سمعته من أتباع رسلان يرد عليه هذه الفرية وهو ما زال يتبع رسلان ويحضر رسلان وينتفع برسلان ثم يرد عليه ردا عاما كما رددنا نحن؟ لماذا هذه الردود تكون خاصة بهذا؟ هذا كلام باطل. لو جاء شيخك يرى أن القول بكفر تارك الصلاة هذا القول هو قول قطب يشبه قول قطب كريم المجتمعات، ونصحت شيخك ولم يرجع، اكتب على الصفحة: شيخنا حبيب أنفسنا والحق أحب إلينا من شيخنا. شيخنا يعتبر أن الإجماع القول الموافق لما حكي فيه من إجماع حتى ولو لم تعتقد الإجماع، عند الحجاج نقول حكي فيه الإجماع، إشارة إلى أنه على الأقل قول جماهير أهل العلم، لأن اللي بيحكي إجماعا بيحكي له لما يرى أن جماهير أهل العلم على هذا القول. إنما يأتي شيخك بهذا القول المحدث يبقى الأمة كلها قطبية، الأمة كلها قطبية. الإجماع المنقول بل عن الصحابة رضوان الله عليهم، يقول عمر لما طعن وجاءوا يوقظون يا الصلاة يا أمير المؤمنين، وكان عمر رضي الله عنه قد طعن وتألم ألما شديدا وكذا حتى غاب، يوقظون ما يستيقظ، قال أحد إذا أردت أن توقظوا قلوا الصلاة، فقالوا الصلاة يا أمير المؤمنين، فأفاق عمر رضي الله عنه قال: أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. وهذا في محضر الصحابة لا يمكن أحد، أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. هذا رد على من يقول بأن الإجماع اللي نقله عبد الله بن شقيق العقيلي لم يدرك إلى بعض الصحابة، فلما حكى الإجماع لا يمثل إجماع الصحابة، إنما أدرك البعض. سبحان الله ما أدري الذي يأتي يناقش مسألة أو ينقل شيئا ينقل من وجهة نظره، يعني أحط بالمسألة، ماذا لو أنه ما أدرك إلى صحابيا واحد وهذا الصحابي نقل إجماع الصحابة؟ طيب الصحابي هل عندك من خالف صحابيا واحدا لقيه عبد الله بن شقيق العقيل وذكر ترك الصلاة أنه كفر، عندك معارض له؟ ما عندك معارض. يبقى قول الصحابي حجة إذا لم يكن له مخالف. فلو قال صحابي، مش أدرك خمسة من الصحابة أو أدرك هؤلاء وهؤلاء لا يمثلون الصحابة، الواحد قد يمثل الصحابة والألف قد لا يمثلون الصحابة. الواحد يمثل الصحابة إذا قال القول ولم يخالف، والألف لا يمثلون قول الصحابة إذا قالوا القول وخلفوا من الصحابة. يبقى ليس المسألة باعتبار العدد، المسألة باعتبار اتفاق وخلاف. صحابي قال قولا وهذا الصحابي لم يخالف، نقول هذا قوله الصحابة. طب ألف قالوا قولا وخولفوا من واحد، نلجأ إلى الترجيح. فإذا عبد الله بن شقيق العقيلي أدرك بعض الصحابة، أدرك 5، أدرك 7، أدرك 10، أدرك 2، أدرك أي أحد من هؤلاء، أدرك واحدا ونقل هذا القول ولا يعلن له مخالف من الصحابة. قد يقول قائل لكنه أدرك واحد وما يدري عن أقوال الصحابة الآخرين، لكن دريت الأمة عن أقوال الصحابة الآخرين، لم يحكى من يخالف ذلك. لو افترضنا يعني سلمنا جدلا أن عبد الله بن شقيق العقيلي لقي رجلا يقول لك يعني ولقي الصحابة، عرف أن الصحابة ده قوله تمام، نقول لكن الأمة عرفت ولم تنقل قولا عن الصحابة رضوان الله عليهم يخالف هذا الإجماع، إذن هذا يكون إجماعا. فقول الصحابي الذي لم يخالف هذا إجماع بالإجماع، لكن اختلفوا هل ضابط هذا القول الاشتهار أو ولو لم يشتهر، ولو لم يشتهر. والذي عليه الجماهير أنه لا يلزم الاشتهار، لكن يلزم وجود هذا القول الثابت عن هذا الصحابي ولا يعلم له ماذا، ولا يعلم له مخالف. إذن الرسانية فاقت الحددية في أنها أحدثت ماذا، أوصافا غير شرعية في ماذا، في الانتقاد، وإنما الحددية تأتي إلى أوصاف في الأصل أنها شرعية، لكن الغلو إنما حصل عندهم فين، في الإسقاط على المعين، بالإضافة إلى الأصول الأخرى التي خالف فيها مثل العزل ولم يخالفه أحد. فالرسلانية ترى العزل بغير ماذا، بغير مكفر، ناهيك عن الخرق الذي احدثه في علم الجرح والتعديل، ناهيك عن المسائل التي انفرض بها رسلان، ناهيك عن طعن العلماء، ناهيك عن إلى آخره. ولهذا احنا قلنا نحن وزعنا مخالفات رسلان على أصول المنهج السلفي لكفرة هذه، وزعناها على أصول المنهج السلفي. أبعد هذا كله، أبعد هذا كله تعترض على مسمى الرسلانية؟ لماذا لم تعترض على مسمى الحددية؟ ما الذي خالف فيه الحددية أصول السنة؟ خالفوا في ماذا؟ في الأسماء والصفات؟ خالفوا في ماذا؟ في الخروج على الحكام؟ خالفوا في ماذا؟ في التهاون مع البدع والهواء؟ خالفوا في ماذا؟ في القول بالعزل؟ خالفوا في ماذا؟ باب الجرح والتعديل هو الباب الرئيس عند الحددية، الغلو فيه لا من باب أوصاف ولا من باب إسقاط. هذا غالبا قد تقع مفردات من بعض هؤلاء، لكن هذا في الغالب إذا قيل الحددية يعني غلاة التجريح، يعني الذين خرج عن منهج السلف في ضوابط إسقاط الأحكام على المعنى. لكن الرسلانية يا الله، الرسلانية أصول متعددة، الرسلانية والإيمان، الرسلانية والصفات، الرسلانية والعزل، الرسلانية والجرح والتعديل، الرسلانية. يا إخواني والله قل شيء لم يتركه هذا الرجل، كل شيء من أدبيات، من تطاولات، من صوفيات، من أشعريات، من خارجيات، من إرجائيات، من رافضيات، وهكذا. كيف رافضيات؟ طعن في الصحابة مسك الروافض، طعن في الصحابة مسك الروافض، موجود أي حرف تسمعه اعلم أن وراء من الأدلة ما وراء. طيب يبقى أولى من الحددية الرسلانية، لكنهم يقولون كيف يعني هذا رسلانية، هذا من الغلو. يا أخي استمع، أنت تعرف شيء، بارك الله فيك، أنت ما تعرف شيئا ولا قرأت شيئا، قل أولى الدليل ونحن نشترط عليك الأول، إن جئناك بالدليل على أن الرسلين من أشد أن يكون مثل البرهمي، نحن نقول البرهمي. من الذي سبقنا؟ ما يلزم من سبقنا؟ سبقنا برهامي، وسبقنا محمد إسماعيل، وسبقنا أولئك بالمخالفات، ويتعصبون علي مهما نصحت. أصول البرهمية ما لها أصول دي؟ مدرسة الإسكندرية ما لها أصول هذه يا أخوان؟ برهمية. أصول الرسلانية ما لها أصول؟ هذه يتعصبون إليها؟ مثل ما قضى علماؤنا الحددي، ومثل الدواعش، ومثل تنظيم القاعدة، ومثل آخر. فإذا اجتمع قوم على شخص وكانت له الأقوال المخالفة للسنة، ليست المخالفة لك ولا لاجتهاداتك أنت، المخالفة للسنة، وثبت فعلا المخالفة، وهؤلاء قامت عليهم حجج، إذن حينئذ ينسبون إلى هذا، ويظل الناس إلى آخر الزمان. ونسبة السلف المخالف إما إلى بدعة وإما إلى رأس الجماعة والحزب، هذه نسبة مطلقة بالقبول. ولذا ترى الفرق موزعة على هذا، قدرية نسبة القدر، كرامية ابن كرام، مرجئة نسبة إرجاء العمى عن مسمى الإيمان، مترودية إلى المتريدي، وهكذا. إما بدعة وإما مؤسس، بشرط شرط الأساسي حتى لا نتجنى على عباد الله. ليس كل من خالفني أسميه، لأنه خالفني فأسميه باسم، لا، إنما إذا خالف في ذلك السنة وخالف في ذلك ما عليه سلف الصالح ونصح في ذلك ولم يرجع، فينسب حينئذ إلى الحزبية، ويكون حزبا له رأس يتمحور حوله في خلاف السنة. فالذين قالوا الوهابية، الذين قالوا المدخلية، الوصف المدخلية على غير الوصف الوهابي. ليه؟ لأن ما في مداخل أصلا، ولا يعلم، إذا كنتم تقصدون أهل السنة، لا يعلم أهل السنة والجماعة ما خالفوا فيه أهل العلم وأهل السنة والجماعة، ما خالفوا فيه. حتى لو خالفتهم في الحكم على رجل مثلا، هذا لا يعني أنهم جماعة أو طائفة، لأنك أنت تخالف في رجال، أنت تخالف في رجال. فإن قلت مثلا بأن ربيع بن هادي بدع رجلا وهو لم يثبت تبديعه عندي، فأنت قد بدعت رجالا ولم يثبت تبديعهم هذا عندنا، وهكذا. بخلاف أن يضع أصولا في الجرح والتعديل، فما هي الأصول التي وضعها ربيع بن هادي في الجرح والتعديل خالف بها منهج السنة والجماعة؟ هذا واحد. اثنين، من هم العلماء الأكابر الذين اتفقت الأمة على جالين فبدعهم ربيع بن هادي؟ لو كان يوجد هذا أو ذاك قلنا خلاص في طائفة اسمها المداخلة، وهذه الطائفة تنسب إلى أصول محدثة أحدثها شيخهم، لكن هذا لا يوجد، هذا لا يوجد. نعم. فإذا قوله لولا الحكومة الوهابية أو كذا، هذا افتراء أصلا وتغيظ على أهل التوحيد. فهو يقول حكومتكم الوهابية هي التي تساندكم، ولولا الحكومة الوهابية لا كنت عبرة لأمثالك. نعم.
فقد همت اليهود بقتل عيسى صلوات الله عليه، وهمت قريش بقتل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعزموا بأن يضربوه ضربة رجل واحد بإشارة من شيخهم اللعين، ولكن الله حفظ رسوله كما حفظ
119
عدنا الكلمة.
نعم، كنا في عند 119 ونسبينا الكلمة من ساعتها.
رزق
رزق، سبحان الله، قد يكون فعلا ده رزق، سبحان الله.
احنا كنا متابعين في السيارة وصلنا.
ما الدليل على تقليد؟ طيب صحيح 119، سبحان الله. وانتوا قاعدين ساكتين من اول الدرس عشان تسمعوا الكلمتين دول. نعم، اقرأ. قال السلفي:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال العلامة صالح بن أحمد المصوعي رحمه الله تعالى: قال السلفي: ما الدليل على تقليد ذوي الأربعة المذاهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل رحمة الله عليهم دون غيرهم من أهل العلم والاجتهاد؟
نعم، السلفي بيرد عليه لما قال بتقليد الأربعة، وطبعا كما قلنا ينقلون الإجماع في ذلك على تقليد الأربعة وعدم الجواز الخروج على قوله. فبيسأله العلامة صالح بن أحمد سؤال: ما الدليل على أننا نقلد أربعة لا سبعة، سبعة لا سبعين، سبعين لا سبعة ألف؟ لماذا يعني؟ لماذا الأربعة هؤلاء نقلدهم دون غيرهم؟ طيب، فأجاب تتمة السؤال: وما الدليل؟
وما الدليل على تحليل بعض أشياء لمقلدي مذهب فلان وتحريم ذلك الشيء بعينه على مقلدي مذهب فلان الآخر؟
نجد في المسألة هذه أن الشافعية قالوا بالحل، وأن مثلا الأحناف قالوا بالتحريم. طب ما الدليل على أن من عنده الحل حلال له أن يعتقد هذا، ومن عنده التحريم حلال له أن يعتقد هذا وهو مقلد؟ ما يدر عن الدليل؟ فجوزنا لهذا أن يعمل به أنه حلال، وجوزنا لهذا أن يعمل أنه حرام، جوزنا الشيء أو عكسه. والشريعة لا يتعدد فيها الحق بل حق فيها واحد. فما الدليل؟ لأن كونك تقول يجوز لهذا التقليد يعني يجوز له العمل بين هذا حلال وهذا يجوز له العمل بين هذا حرام. ما الدليل عندك على هذا؟ ما الدليل على هذا؟ ها؟
وما الدليل على إبطال بعض أعمال مقلد فلان وجواز وصحة ذلك العمل
وجواز صحة ذلك
وجواز وصحة ذلك العمل بعين من مقلد فلان آخر؟
تمام.
ألم يكن هذا مثل
طبعا هذا كله من يا إخواني هذا كله من لوازم القول بالتقليد المذهبي. ليه تقلد فلان وتقلد علان؟ ليه أنت هذا القول حلال عند مذهب وحرام عند مذهب؟ لماذا جواز له أن يعمل بهذا والثاني جواز له أن يعمل بهذا؟ بناء على ماذا؟ أهم أنبياء ونقول هذا باب اختلاف الشرائع ودين واحد أهو ماذا يعني؟ نعم.
ألم يكن هذا مثل فعل قريش ومن دان دينها في جنين البحائر والسوائب؟
نعم.
ألم ينكر الله
ما جعل الله من بحيرات ولا سائبة ولا وصيلة ولا الله ما جعل هذا؟ من الذي جعل هذا؟ هؤلاء المشركون جعلوا هذا من عند أنفسهم، وإلا الله ما جعل من بحيرة يعني ما جعل الجعل الشرعي، وإلا الجعل الكون القدري حاصل. ما جعل الله ببحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. يبدأ افتراء منهم، هذا افتراء منهم، هذا محض أقواله. فيقول الشيخ ها ألم
ينكر الله ذلك عليهم بقوله تعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء.
هذا فيما تعلق بالجنين، فيما تعلق بما في بطونها. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء للذكور والإناث. من الذي وضع هذا؟ نعم.
فجعلتم العلة في الحل والحرمة وصحة الأعمال وعدم صحتها هو الانتساب إلى مذهب فلان وفلان لا الدليل.
بمعنى أنك مثلا تفعل هذا الفعل فننكر عليك المخالفة الدليل، فتقول يا أخي لا تنكر علي أنا شافعي وهذا مذهبي. واحد آخر تنكر عليه تقول يا أخي لا تنكر علي أنا حنفي وهذا مذهبي. كأن ماذا؟ كأن أبا حنيفة هذا نبي وكأن الشافعي هذا نبي، كانك تقول هذا ديني الذي جاء به رسولي. نعم.
كما
فإذا قال القائل لكن هذا مقلد يا شيخ ولا يعرف الدليل، فيقلد من؟ فقلد الشافعي، قلد أحمد، قلد كذا. نقول حينما قلد الشافعي لماذا لم يقلد مالكا؟ والله هذا المتاح، يعني الرجل هذا نفسه هذا في بيلة لو انتقل إلى القاهرة في بيلة قلد الأحناف مذهب الحنفي لكون هذا الموجود. طب لو راح إلى القاهرة وهناك المذهب الشافعي هيقلد من؟ يقلد المذهب الشافعي. وكل من انتقل من بلد إلى بلد فيها مذهب سائد يقلده ويترك ما كان عليه، من الذي قال هذا؟ طيب يا شيخ ماذا يفعل إذن المقلد وأنت تضيق الآن؟ احنا قلنا المقيد اللي ما عنده المقلد اللي ما عنده نظر ولا آخره يتبع مذهبا ويمشي عليه. نقول فرق بين إحالة على مذهب عالم وبين إحالة على عالم، في فرق بين إحالة على مذهب عالم وبين إحالة على عالم الذي ورد به النص الشرعي الإحالة على عالم لا على مذهب عالم، المذهب الاصطلاحي. إنما الإحالة على علم، وما الفرق؟ الإحالة على عالم غير معين، الإحالة على عالم يسأله في بيلة، سأل لو انتقل إلى كفر الشيخ وسأل احتاج يسأل عالما موجودا، هذا العالم أيا كان ليس عالما معينا، فإذا راح إلى القاهرة سأل عالما اللي هو العالم اللي أمامه المتاح أمامه. إنما إذا قلد مذهبا فحيثما ذهب وانتقل ورحل وارتحل فإنه لا يخرج عن هذا المذهب بعينه، هذا مذهب عالم. يبقى في فرق بين إحالة على عالم وإحالة على مذهب عالم. إحالة على عالم ده الواجب عن العامي أن يسأل، الواجب على العامي أن يسأل عالما. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إنما لم يرد في النصوص الشرعية إحالة على مذهب ما، لا مالكي ولا شافعي ولا حنفي ولا حنبلي ولا إلى غير ذلك من هذه المذاهب، ولا مذهب عمر ولا مذهب أبي بكر ولا مذهب سعيد المسيب ولا مذهب البخاري فضلا عن الأربعة، ولا حتى مذاهب الصحابة يحال عليه. ما يقال التعبد بمذهب عمر، التعبد بمذهب زيد بن ثابت، يعني كل ما قاله زيد أو عمر أو أبو بكر أو كذا يحال عليه. الإحالة المطلقة على النبوة، الإحالة المطلقة على النبوة، هذه الإحالة. أما عدا ذلك نقول الإحالة على العلماء، فالله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى في فرق بين الإحالة على عالم والإحالة على مذهب عالم. مذهب عالم معين لا يجوز لا من الفقهاء الأربعة ولا من الفقهاء السبعة. قد يقول قائل لكنك تخالف بذلك، ما علي الناس؟ ما زال الناس يقولون لك أن تقلد المذاهب الأربعة، أي مذهب من هذه المذاهب تقلده. أقول ما معنى أقلده؟ مقلده يعني أخذ جميع مسائله من أولها إلى آخره آخره وكذا، يقول هذا جائز. نقول هذا أصل البحث أصلا، أصل البحث هل هذا جائز أم لا، وليس أصل البحث أنه هل يجوز لك أن تخالف هذا الإجماع أم لا. لو أن الأمة أجمعت على جواز تقليد الشافعي أو أحمد أو مالك أو كذا لما جاز، ولهذا احنا فرقنا بين الانتساب إلى المذهب، هل يجوز أن أنتسب إلى مذهب أحمد أو مالك أو كذا فأقول أنا شافعي أو أنا حنبلي أو كذا، وبين ماذا؟ وبين الإحالة على مذهب معين في العمل. أما الانتساب فلم نجر أن نرده. ليه؟ لأن الأمة قد تلقت هذا بقبول، بقبول إيه؟ بقبول جواز وليس بقبول استحباب أو وجوب أو كذا، ولهذا لن ننتسب إلى مذهب ما بقي، لن ننتسب إلى ما بقينا. يعني أنت أعلم من ابن تيمية؟ يعني أنت أعلم من أحمد؟ وماذا قال ابن تيمية؟ قال يجب. ماذا قال ابن كثير؟ قال يستحب. ماذا قال؟ فيه جواز النسبة الدراسية، درس المذهب الحنبلي وصار رأسا في هذا المذهب فنسب إليه، نسب إليه لا إشكال في ذلك، ينسب نسبة دراسة. مثل ما تقول أنت في مدرسة مثلا مدرسة النظامية، مدرسة ما أدري، فيقال تنسب إلى مدرسة أو تنسب إلى بلد أو تنسب إلى شيء أو كذا. إنما الإشكالية في نسبة العمل، في نسبة الفتية، فهل لي أن أتقيد بهذا المذهب ولا أتعدى، أو أن أعمل بهذا المذهب ولا أتعدى؟ هو ده أصل المسألة اللي بتبحث والتي نقلنا فيها الإجماع على خلاف نقد الإجماع في جواز هذا، وبينا طرفا من ذلك. فالشيخ صالح هنا يقول له ما الدليل على أننا لا نقلد إلى أربعة ولا نخرج عنهم؟ نقول بل وما الدليل على أننا نقدم واحدا حتى ولو قال أنا أحيلك على سبعة فقه السبعة، أو أحيلك على عشرة من أصحابه، أو أحيلك على أهل بدر. يا إخواني لو قيل مذهب أهل بدر، لو كان له مذهب فقهي، هل وقال واحد أقلد مذهب أهل بدر ولا أخرج عنه، نقول ما الدليل؟ أننا لا نقلد أهل بيعة رضوان ولا نقلد أهل بدر، أننا نقلد المهاجرين ولا نقلد الأنصار، أننا نقلد الأنصار ولا نقلد المجاهدين. لو جئتني بجماعة أو أهل بلد أو شخص معين، أي شيء يخرج عن وصف إجماع الأمة وقلت لي إلزم، قلت لك ما الدليل، قلت لك ما الدليل. لو جئتني بأي نسبة من جهة العمل والفتية تخرج عن الإجماع، أقول ما الدليل أنك تحجرني في هذا دون هذا. أهل بدر يا أخي، أهل بدر أهل المشورة وأهل العلم وأهل الفضل، أهل الجنة يا أخي، النبي قد أخبر أنهم من أهل الجنة، النبي أخبر أنهم أهل الجنة، لكن ما أخبر أن قولهم الحجة التي لا تخالف. النبي أخبر أنهم أهل الفضل، لكن ما أخبر أنهم أهل الحجة التي لا تخالف. النبي أخبر، النبي قال اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر عمر في أكثر من هذا يا أخوان، أهو نصه اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر عمر، في نص أعظم من هذا؟ نقول ما في أعظم من هذا النص. قال طيب يا أخي لماذا تمنع من تقليد أبي بكر عمر؟ نقول النص فيه التقليد ولا الاقتداء؟ فيه ماذا؟ الاقتداء. طيب إن لم تقتدي بأبي بكر وعمر ضللت. حتى فسر بعض أهل العلم قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم بأبي بكر وعمر، إن لم تقتدي بأبي بكر وعمر ضللت. يبقى النص في إيه؟ اقرأ النص يا أخي. لماذا تقرأ النص بانطباع مسبق أو بفهم عام؟ اقتدوا بالذين من بعد، النص فيه اقتدوا. والاقتداء إنما هو في منهجية، في مسلك، في اتباع عام، لا كل قول. والدليل، والدليل أن الصحابة خالفوا أبي بكر وعمر، لا زال في الصحابة من يخالف أبي بكر ومن يخالف عمر. أما قال ابن عباس كما في المسند أراكم ستهلكون، لما قال عروة إن أبي بكر وعمر تمتعوا كذا فقال يا عرية محمد كذا، فقال أبو بكر وعمر قال أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يبقى لم يفهم الصحابة بي من اقتدوا بالذين بعدي أننا نقلد قول أبو بكر وقول عمر ولا نخرج عن قول أبو بكر وعمر، لا ما فهم أحد. اقتدوا نعم، نظيره إيه يا أخوان؟ نظيره في حديث العباد بن سريع أبي نجيح، وإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذا لو كنا نقلد جماعة لقلدنا الأربعة، لأن النبي يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. لكن أتفهم من هذا وسنة الخلفاء، تفهم من ذلك أقوال الفقهاء أقوال الخلفاء فلا تخالفها؟ إنها سنتهم، إنها طريقتهم، إنها هديهم. ولهذا أنا أخالف قول أبي بكر ولا أخالف هدي أبي بكر. تأملوا يا أخواني بارك الله فيكم، دي مفاتيح. لأن هؤلاء الذين يتعصبون يأتون بهذه النصوص التي تظن أنت أنها نصوص مقيدة فعلا. أخواني ماذا بعد؟ اقتدوا بالذين بعد. أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، ما عندي مذهب من المذاهب حديث يقول اقتدوا بأحمد، عليكم بسنة مالك، وإن كان كل مذهب اخترع له أحاديث مسندة إلى النبي، سيكون فتى مش عارف في قش إيه، سيكون المهم ما وجدوا شيئا في السنة المطبوعة فاخترعوا بالأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لو صحت الأسانيد بهذا؟ مثل ما قال النبي في أويس القرن ولم يكن موجودا، وأمر عمر إن لقيت أويسا أن تسأل الدعاء. كان ممكن النبي مثلا يقول في مالك مثلا إمام أهل المدينة أو في الشافعي أو في كذا أو في كذا، لكن لم يأتي. فماذا لو كان عندهم اقتدوا بالذين من بعد؟ والذين يجيبون التمذهب بالمذاهب الأربعة وعدم جواز الخروج عليها، لا يجيبون التمذهب بمذاهب الخلفاء الأربعة الذين فيهم النصوص ولهم الفضل الذي لا يقارب. فالخلفاء الأربعة أفضل الأمة. نعجب والله، نعجب أنهم يوجبون التمذهب بالمذاهب الأربعة الفقهية ولا يوجبون التمذهب بمذهب الخلفاء الأربعة، وهذا باب أولى، صح ولا لا يا إخوان؟ صح. يبقى إذن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عليكم بطريقتي، عليكم بهدي وهدي الخلفاء الراشدين. فإن هدي الخلفاء الراشدين العام لا يكون على خلاف السنة. وهذا الفارق في أذان عثمان، اللي ناقش أذان عثمان من جهة قول فردي يؤخذ بقوله ورد أخطأ، اللي ناقش أذان عثمان من جهة هدي عثمان وسنة عثمان حيث لم تخالف الأمة عثمان قال بالسنية. ولهذا فرق بين قول الخليفة الراشد وبين سنة الخليفة الراشد. ولهذا لما جاء الحجوري بينقل كلام إسحاق فجاء على الأذان عثمان وقال إيه؟ ها فإنه محدث، ورح وضع نقطة، وضع نقطة محدث، وضع نقطة في كلام إسحاق. تفهم أنت أيها القارئ إيه؟ إن ده محدث يعني بدعة. طب إسحاق أتم الكلام وهو ماذا؟ أن الأمة وافقت فصارت سنة. نفس السطر نفس السياق. السؤال لماذا يقف عند محدث؟ ولهذا لا يلزم من الإحداث الابتداع. لا يلزم إحداث الابتداع لأن قد يكون محدثة لغوية، كما لا يلزم من البدعة ماذا؟ الضلالة إذا كان المراد بالبدعة اللغوي. نعمة البدعة هذه فإنه محدث. بعدها ماذا كان؟ ها؟ مباشرة جاء بعدها فصار سنة. يبقى في فرق يا إخواني بين سنة عثمان، بين سنة علي، بين سنة أبي بكر، بين سنة كذا، وبين قول أبي بكر، بين قول عمر، بين قول كذا الذي يؤخذ من قوله ويرد. ابن عباس أنكر على علي رضي الله عنه لما حرق الشيعة، قال أما أنا لو كنت لما حرقتم ولا قتلته. لماذا لم يجعل التحريق عقوبة على غير قصاص سنة علي؟ لماذا لم يجعل فعل علي رضي الله عنه هنا سنة؟ يبقى في فرق بين اخواني ايه؟ اذان عثمان وتحريق علي. هذا مبحث مهم ودقيق جدا بارك الله فيكم. اما تحريق علي صار قولا لعلي، اما اذان عثمان صار سنة عثمان. الفارق ان الامة مع عثمان لكن الامة ليست مع علي. وفي ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما امر بحرق رجلين ثم لما مشى من امر ندى وقال انه لا يعذب بالنار الا ربنا ولم امر بهذا وكذا وكذا الا على وجه القصاص. لو ان رجلا او ان طائفة حرقت رجلا فانا تحرق به، تحرق به، يبقى هذا قصاص. كما جاء في حديث العرانيين في الصحيح لما ثمر النبي صلى الله عليه وسلم اعينهم والقوم في حرة. يبقى عندنا الان فرق بين اقتدوا بالذين من بعدي وبين الزموا قول ابي بكر وعمر، بين فعليكم بالسنه وسنه الخلفاء الراشدين وبين قول واجتهاد احد من الخلفاء الراشدين. عمر رضي الله عنه اجتهد فراى ان المحرم لا يجوز له ان يمس الطيبة قبل الطواف، طواف الافاضه يوما، وابنه ابن عمر راى ذلك. سالم ابن عبد بن عمر خالف اباه عبد الله وماذا؟ وعمر. طب هنا عبد الله بن عمر وافق عمر، سالم خالف الاثنين. طيب عند الترمذي ان رجل من اهل الشام جاء ابن عمر وساله عن المتعه، قال فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرجل لكن اباك ينهى عن ذلك. قال ابن عمر يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال أمر رسول الله. قال قد فعله رسول الله. لاحظ، فلو علمت الأمة أنه لا يجوز الخروج عن قول أبي بكر وعمر لما خالف سالم ابن عمر وعمر. لو علمت الأمة أنه لا يجوز مخالفة أبي بكر وعمر لما خالف ابن عمر عمر. لو علمت الأمة أنه لا يجوز مخالفة أبي بكر وعمر لما خالف ابن عباس أبا بكر وعمر وقال أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أبا بكر وعمر. يبقى ما معنى اقتدوا بالذين من بعده؟ اقتدوا بهما هديا، اقتدوا بهما طريقة، لأن أبا بكر لا يمكن يجمع الأمة على طريق غير طريقة النبي، لا يمكن يجمع الأمة على هدي غير هدي النبي. أما مسائل فرعية يقول له قول قد يصيب قد يخطئ. ولهذا لما أنفذ النبي لما مات النبي أنفذ أبو بكر ماذا؟ جيش أسامة، لأن النبي عقد. لما منع الزكاة قاتل لأن النبي أمر. واضح يا أخواني؟ يبقى هنا ده فارق مهم جدا. كذلك المشكل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ظن البعض أن هذه تتعلق باجتهادات الخلفاء الراشدين، لا، بهدي الخلفاء الراشدين، بطريقة الخلفاء الراشدين. ما سموا بالخلفاء الراشدين إلا لأن طريقتهم راشدة، وإلا لأن سنتهم لم تخرج عن سنة النبي، ولهذا النبي أحال عليها. ولاحظوا لاحظوا قول النبي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ليست نصا إذا اتفق، إنما في كل خليفة، لأنه معروف أن الخلفاء لا يمكن اجتماعهم. أبو بكر خليفة، متى كان عمر خليفة؟ لما مات أبو بكر. متى كان عثمان خليفة؟ لما مات عمر. متى كان علي خليفة؟ لما مات عثمان. فلا تفهم الخلافة الراشدة أو وسنة الخلفاء الراشدين أن هذا ماذا؟ أن هذا فيهم إذا اتفقوا، أن هذا فيهم إذا اجتمعوا. سنتهم سنة كل واحد لن تخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سنة العامة. عثمان رضي الله عنه جمع الأمة على مصحف واحد، دي كانت سنة مين؟ عثمان. سنة عثمان جمعهم على مصحف، صح إخواني؟ بل بعض الناس انتقد عثمان فيه، ليس في أصل جمع، فقد جمع أبو بكر رضي الله عنه، ولهذا أبو بكر سبق بالجمع. المصحف جمع في عهد الصديق رضي الله عنه. جمع عثمان كان جمعا مع حرق، جمع مصحفا اتفق عليه الصحابة وحرق ما عداه. أبو بكر جمع لكن لم يحرق ما عداه، فلهذا انتقد البعض عثمان يحرق مصاحف فيها القرآن. عثمان جمع الناس على حرف من هذه الأحرف، وجمعهم على حرف وهو القرآن، وحرق ما عداه حتى تجتمع الأمة، أولى من ترك هذا فتفترق الأمة افتراقا، وصل إلى أن بعضهم قد يكفر بعضا. ولهذا قالوا لعثمان رضي الله عنه أدرك الأمة، أدرك الأمة، الأمة اختلفت وقد يؤدي هذا إلى تكفير بعضهم لبعض. فلهذا رأى عمر رضي الله عنه، رأى عثمان أن يأخذ بحرف من أحرف وأن يحرق ما عدا ذلك جمعا للأمة. والذي نعتقده ونقول به، وهذا قاله كثير من أهل العلم، أن الحرف الذي جمع عثمان عليه، وأن فعلة عثمان رضي الله عنه التي أجمعت الأمة عليه، أن هذا لا يخرج عن موافقة العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، وأن الله هدى الأمة لذلك، هدى الأمة، وأن هذه الهداية التي هدى الله الأمة الظن أنها لا تخرج عن العرضة الأخيرة التي عرض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة قد اجتمعوا على مثل هذا الصنيع، حتى الذين كانت لهم مصاحف فيها بعض أحرف زي أبي زي ابن مسعود كذا، كلهم اتفقوا على القراءة بهذا المصحف وعدم الخروج عليه في المحاريب. لكن يبقى قراءة الصحابة فيما عندهم من أحرف هل يستدل بها في باب الأحكام أم لا؟ ده مبحث آخر، لأنها القرآن، هل يستدل بها في باب الأحكام؟ ده مبحث آخر. أما التلاوة في المحاريب فاتفقت الأمة على القراءة بمصحف عثمان الذي جمع الناس عليه، ولا يجوز أن نقرأ بما ليس في مصحف عثمان من مصاحف الصحابة في المحاريب. لكن في باب الاستدلال وتوسع العلماء في هذا الباب. إذن حاصل البحث واحد، أننا لو كنا ندل على أناس معينين لدللنا على الخلفاء الأربعة الذين فيهم النص، ولدللنا على بكر عمر الذي بنص، بل ودللنا على أبي بكر الذي ليس أحد في الأمة أعلم منه ولا أهدى منه سبيل. شوف في قتال منع الزكاة الأمة في جهة أبو بكر في جهة، والحق ما قاله أبو بكر رضي الله عنه. فإذا بطل في هذا فلا الأربعة، وفي الاثنين وفي الواحد بطل باب أولى في الأربعة. لهم شبهة يقولونها وهي أقوى شبهة عندهم، وهي أنه لو حررت مذاهب الخلفاء الأربعة أو مذاهب الصحابة أو كذا، لو حررت ودققت ونظر فيها من جهة الثبوت، من جهة عدم التقييد، من جهة عدم التخصيص، من جهة كيت 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 كيت، لقلنا بها لكن لم يتسن للأمة ضبط مذاهب تحرر وتدقق وتنقح وينظر فيها، وعرف كلام الإمام، وعرف ما يقيد كلام الإمام، وما يخصص كلام الإمام، وإلى آخره. لو كان كذلك لا قلنا بهذا، لكن لما لم يتوافر لشيء مذاهب إلا هذه المذاهب، فحينئذ قلنا باتباع الأربعة الذين لا يخرج عنهم مذاهب الصحابة والتابعين. يبقى إذا ما حجة من قال بإيجاب الأربعة يا إخوان؟ وما مسلكه؟ هو مسلك واحد، وده ذكروا ابن حجر الهيتمي، وذكروا ابن الصلاح، وذكروا جماعة ممن يرى عدم جواز الخروج عن مذاهب الأربعة. حجتهم أن هذه المذاهب التي حررت وأمكن أن نرجع إليها. فين مذهب الأوزاعي؟ فين هو هذا؟ مذهب الأوزاعي، فين مذهب الليث حتى نرجع إليه؟ فين مذهب أبو بكر؟ فين مذهب عمر؟ فين مذهب كذا؟ ها؟ إنما المذاهب الأربعة معروفة، معروف المذاهب الأربعة، معروف كتب الأربعة، معروف الروايات في المذاهب الأربعة، معروف 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 معروف. ولهذا وهذه المذاهب الأربعة لم تخرج عن فقه الصحابة والتابعين، فالأيسر الآن الذي يمكن أن نقوم به هو تقييد هؤلاء الأربعة. وهذه المسألة يا إخواني من الخطورة بمكان، يا الله من الخطورة بمكان. هذه المسألة لو التزمناها لترتب عليها أعظم الضلال، لكن لعل القائل بها لا يلتزم القول بها. أتدرون ما لازم هذا القول يا أخوان؟ أن الأمة ليس لديها إجماع عند الصحابة ولا إجماع عند التابعين. الأمة فقدت هدي الصحابة لأنه لم يدون، الأمة فقدت هدي التابعين لأنه لم يدون. فمن أراد أن يبحث عن إجماع الصحابة وعن أقوال الصحابة فلن يجد. إذا أردت أن تبحث عن أقوال المذاهب الأربعة فهي الموجودة، أما الأقوال السابقة، أما أقوال الأمة من التابعين وتابع التابعين غير الأربعة لا تستطيع أن تصل إليه. فإن قال يا شيخ أنا ما أقصد، بس ممكن نجد القول ده وكله نسخ مثلا لما اطلع عليه، وممكن وممكن، هذا كلام خطير جدا. معروف أن الفقه رأسه الصحابة، وأن العقيدة رأسها الصحابة، وأن كل هدى رأسه الصحابة. ما في هدى رأسه التابعون، رأسه الصحابة، كل هدى رأسه الصحابة. إما على التفصيل وإما على الإجمال. والمفصل ثبت ودون ولم يغب شيء منه، والمجمل نص عليه. ليس في من جاء بعد الصحابة فضلا عن متأخر، فضلا إلى زمن عيسى بن مريم، ما في أحد جاء بعد الصحابة فصار على هدي ليس عليه الصحابة، فصار على هدي لم يعرفه الصحابة. فالأمة كلها من أول رجل بعد الصحابة إلى آخر رجل عيال على هداية الصحابة. قال تعالى والسابقون الأولون من هجرة وانصار والذين اتبعوهم بإحسان. لكن هذه الهداية مجملة ومفصلة، مثل القرآن. هل هداية تخرج عن هداية القرآن؟ مستحيل، مستحيل الهداية تخرج عن القرآن، مستحيل الهداية تخرج عن السنة قبل الصحابة. لكن لو قال واحد لك مثلا ما حكم الذهب المحلق من القرآن من السنة مثلا، هل عندنا آية تقول ذهب المحلق كذا؟ هل عندنا آية تقول نزول على ركبتين أو اليدين؟ هل عندنا آية وهكذا؟ لكن عندنا آيات، فاسألوا أهل ذكر كنتم تعلمون. عندنا آيات، وما تقبل رسوله فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا. فليس عندنا في القرآن تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب والطير، عندنا في السنة. ليس عندنا في السنة ما يقص مسائل. عندك في الكتاب والسنة أن المحرم لا يحل له الصيد، أن يصطاد إذا كان محرما، سواء كان في الحل أو في الحرم، والحلال لا يصطاد في الحرم، فهناك منع باعتبار حرم وهناك منع باعتبار إحرام. تفريعات بقى، ابن على هذا تفريعات لا حصر له، ابن على هذا تفريعات لا حصر لها. هذه التفريعات لم تأتي نصا في الكتاب ولا في السنة، وقد لا تأتي نصا فين؟ في كلام الصحابة، لكن لن يخرج عن هذه الصحابة. الصيد مثلا يحكم به ذو عدل منكم، الصحابة حكموا في بعضه، نأخذ بأحكامه. طب والذي لم يحكم بالصحابة نرجع إلى أهل العلم في ذلك قياسا على ما حكم به الصحابة رضي الله عليه. يبقى ليس هذا الدنيا يخرج عن القرآن، ليس هذا الدنيا يخرج عن السنة، ليس هذا الدنيا يخرج عن صحابة أبدا. الدين كله وجد قبل أن يموت النبي، يوم أن أنزلت عليه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت. ولهذا تنازعوا هل في آيات أحكام نزلت؟ طب والآيات اللي نزلت بعد هذا؟ والله يقول أكملت. قيل أكملت فلا نسخ، قيل أكملت فظهر الدين ولم يعد مشكل قائمة، قيل يجي سبعة أقوال أكملت. ولا يعارض أن يأتي شيء بعد ذلك، لأن ذلك مبنى على اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضي لكم الإسلام دينا، لكن في ضوء هذا الفهم ألا وهو إجمال تفصيل، إجمال تفصيل. فما قالوا مفصلا لا يجوز أن نخرج عنه، وما قالوه مجملا لا يجوز أن نخرج عنه. فكيف يقال لم تحرر مذاهب من سبق الأربعة وتدون، ونحن عندنا أقوال الصحابة في التفسير، ونحن عندنا أقوال الصحابة في الفقه، كل ما نطق به الصحابة مدون في المصنفات. ارجع إلى مصنف ابن أبي شيبة، ارجع إلى مصنف عبد الرزاق، هذا تجد تدوين، وارجع إلى كتب الخلاف العالي الأوسط لابن منذر، الاستذكار ابن عبد البر، تجد مذاهب الصحابة. افتح الأوسط كده، اختلف الأربعة، ولهذا كتاب ابن هبيرة اللي هو أو بالأحرى والأصح فصل ابن هبيرة في كتاب الإفصاح اللي هو سمي بعد ذلك بإجماع قال الأربعة واختلافهم، تمام، ده في الأربعة فيما اتفق واختلفوا فيه. طب ابن المنذر في السنن والاختلاف والإجماع الأوسط، مذاهب الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. ارجع تذكر ابن عبد البر في مذاهب علماء الأمصار مش الأربعة، وهذا أكبر رد على من قال بأن هذه المذاهب هي المذاهب التي خُدبت ودونت. إذن معنى ذلك أن الأمة كانت فاقدة الهداية حتى جاء الأربعة، وأن الأمة لا يمكن أن تقتدي بالصحابة بعد الأربعة. كلام باطل، ولو تكلم به ابن الصلاح، ولو تكلم به الهيتامي، ولو تكلم به هؤلاء، شوفوا ماذا يقول الهيتامي وغيره من هؤلاء في هذه المسألة، دي الشبهة الكبرى، حتى هذه التي دندن عليها ابن رجب في رسالته اتباع غير مذاهب الأربعة، وإن كان ابن رجب لا يلتزم الأربعة، بس ابن رجب أشار إلى هذا، إلا أن هذه المذاهب حررت ودونت بخلاف غيرها، قد يفوت، قد يفوت، نعم، أن هذه المذاهب حررت، نعم، لكن هذا التحرير الذي يحول بيني وبين اتباعي غير أربعة، فلا ثم لا ثم لا، لا إلى أن تموت. يقول محاج غيتامي في تعديل ذلك، لأنها لم تحرر مذاهب الصحابة والتابعين وغيرها، لم تحرر وتدون بخلاف المذاهب الأربعة، فإنها حررت ودونت وتعاقبتها الآراء ومحصتها كواهل العقول حتى نقحتها وحررتها. وابن الصلاح يقول أيضا لأنهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه، وليس لأحد منهم مذهب مهذب محرر مقرر. مذهب الشخص قوله، لاحظوا هذه المسألة، ما مذهب الشخص ومن هنا نفك رمز هذا الالتباس. ما مذهب الشخص؟ قوله أو ما تفرع على قوله من منطوق ومفهوم وتأصيل وبناء فروع على أصول الإمام إلى أن صار المذهب الاصطلاحي. نقول مذهب الرجل قوله، ده مذهب الرجل، حتى الذي يلزم من قوله لا يكون مذهبا له إلا إذا عرض عليه فأقره، فلا تبني على مذهبه لازما وتقول هذا يلزم، وبالتالي اتسع المذهب في الاصطلاح، اتسع المذهب، والمذهب أضيق من هذا بكثير، ألا وهو قول الرجل. فما مذهب أحمد؟ قول أحمد. وما مذهب أبي حنيفة؟ قول أبي حنيفة. تفرع على هذا مسائل بناء على أصول الإمام وبناء على منطوق الإمام وإلى آخر ذلك، صار مذهبا اصطلاحيا، حتى إنك لا تجد مسائل يخالف فيها المذهب عند المتأخرين قول الإمام. لما فرعوا وبنوا وكذا تجد مسائل خالفوا فيها قول الإمام وعلي. فلا فرق بين أقوال أحمد حينما دونت وأقوال الليث والأوزاعي والبخاري وغيرهم حينما دونت. هم أخذوا من أقوال أحمد التي دونت مذهبا. طب لماذا لم تأخذوا من الأوزاعي؟ لماذا تأخذوا من كذا وكذا؟ أصل أقوال أحمد هي أصل أقوال الأوزاعي، أصل أقوال الليث، أصل أقوال سعيد المسيب، كلها دونتها الأمة واعتنت بها. لكن هؤلاء لهم تلاميذ نشطوا وفرعوا وولاخره، وهؤلاء ما حصل ذلك. لكن عدم حصول مذهب خاص الأوزاعي لا ينفي أن الأوزاعي له مذهب في أقوال، وأن إسحاق له مذهب في أقوال. والمراد المذهب الذي هو القول، وليس المذهب على اصطلاح من جاء بعد ذلك. فالأمة كلها حفظت أقوالها، من أقوال الصحابة، من أقوال السبعين، من أقوال سبعة التابعين وكذا، لهم أقوال محفوظة. في قد قول يغيب، دي مسألة الله أعلم بها. المهم أن الأمة تعرف قول الأوزاعي وقول الليث وقول كذا، ولا تكاد تجد مسألة، أما تفتح الأوسط لما تفتح كذا لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها أقوال الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وهكذا. وإذا ما وجدت للصحابة تجد التابعين وهلم جرا. فهل هؤلاء نهدر أقوالهم؟ يعني طالما أن مذاهب الصحابة ومذاهب التابعين دخلت في الأربعة، نختصر البحث اليوم في الأربعة، يعني لا حاجة لنا إلى أوسط بن المنذر وإلى استذكار ابن عبد البر، وندخل مباشرة على ابن هبيرة، وندخل مباشرة على فقه مذاهب الأربعة، ندخل؟ ما هو هذا لازم الكلام ده يا إخوان، لازم الكلام بأننا نحجر الأمة في أربعة، أننا لا ندرس الأربعة. وطالما أن من سبق دخل في الأربعة يبقى لماذا؟ إن كان بركة، يعني بركة إن إحنا نرجع المذاهب الأول، يعني بركة كده؟ ما في بركة، ده إلزام. ده لو عندي مسألة فيها قول لصحابي ولا يعلم له مخالف أحلت عليه، أحلت عليه مباشرة، طالما أني ثبت هذا عن صحابة ولا يعلم مخالف يبقى من الرأس حصل الإجماع، يبقى لا ينبغي أن نفرع بعد هذا الأصل. طالما أن هذه المسألة فيها قول صحابي، فيها قول صحابيين ولا يعلم مخالف حقيقة، احنا بنتكلم طبعا لأنه قد ينقل هذا ولا يثبت حقيقة، يبقى لا يجوز الخلاف بعد ذلك، لا يجوز الخلاف بعد ذلك. يبقى رأس الفقه الصحابة، رأس الهداية الصحابة، رأس كل خير الصحابة، الأمة كلها عيان على الصحابة، ما في هدي إلى آخر مؤمن تقبض روحه إلا وعند الصحابة، لكن إم مفصلا في المفصل ومجملا في المجمل. كلنا نؤمن بالملائكة صح؟ ومن لم يؤمن بك كفر، كفر. طب وهل تعلم أنت كل أسماء الملائكة؟ وهل تعرف أنت كل وظائف الملائكة؟ الجواب لا. فنقول الإيمان بالملائكة مفصلا في المفصل ومجملا في المجمل، فيوم أن أنزل اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومها دين فليس دينا. ويوما قال النبي وستفرق بضع على 73 في قولهم من أجل واحدة، قال من هي يا رسول؟ قال الجماعة ما أنا علي وصحابي، فما لم يكن يومها دينا فليس دينا بعدها أبدا. ولهذا نقل لنا مالك عن وهب بن كيسان أنه كان يختم مجلسه حتى يقول إيه؟ حتى يقول ها لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوله. لكن مجملا، احفظ العبارة دي حتى لا تنساها، مجملا في المجمل ومفصلا في المفصل، مجملا في المجمل ومفصلا في المفصل. أنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليه. النبي ما بين كل آية في القرآن ولا كل كلمة في القرآن، لكن ما ترك بيانه تم بيانه، ما ترك بيانه، ما ترك النبي بيانه تم بيانه. كيف؟ كيف تم بيانه؟ كيف يا أخوان تم بيانه؟ ما ترك النبي بيانه تفصيلا تم بيانه ظاهرا. يبقى القرآن كله بان، لأن الله أمر النبي بهذا لتبين الناس ما نزل إليه. هل تفهم من هذا أن النبي يبين كل حرف كل كلمة نصا؟ لم يحصل هذا، ولا عرفنا أن صحابيا فسر القرآن تفسيرا مكتوبا يعني كلمة كلمة. وإن كان حصل هذا في عرض التابعين للصحابة والسؤال وإلى آخره، مثل ما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات. طيب هل هذا يتنافى مع بيان النبي؟ لا يا اخوان، المجمل والمفصل. قال ابن عباس التفسير على 4 أنحاء. تفسير تعرفه العرب بلغته، وده عند الصحابة كثير جدا، ليه ده الأصل عند الصحابة عرب أقحاح لم يختلف لسانه، فالتفسير وكل إليه إلى ظاهر النصوص لأنهم عرب يعرفون الدلالات. ما يحتاج العربي يسأل عن معنى جاء، عن معنى استوى، عن معنى يحب، ما يحتاج أن يسأله لأنهم يعلمون الدلالة في هذا كل. لكن أو يضحك ربنا؟ مش ما معنى يضحك ربنا، لم يقولوا ما معنى يضحك ربنا، إنما قالوا متعجبين أو يضحك ربنا استبشار، لكن ما سألوا. ليه؟ لأنهم يعلمون وضع الضحك في لغة العرب، وضع الحب في لغة العرب، وضع وهكذا. لو أعطينا الراية غدا، حديث سالم بن سعد السعيدي في الصحيحين، لو أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. ما قالوا يا رسول الله يعني ما معنى يحب يا رسول الله، يحب الله ما معنى يا رسول الله؟ بات الصحابة رضوان الله عليهم ها كلهم يرجو أن يعرف معناه، ولا كلهم يرجو أن يعطاها؟ ماذا يا إخوان أجيبوني؟ ولا أن يعرفوا معناه؟ كلهم يرجو أن يعطاه. فهم يعلمون قول النبي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أليس يعلمون معنى يحب الله ورسوله؟ بلى. هل تخالفون أيها المفوضة في يحب الله ورسوله؟ بلى. فعلى ما تخالفون فيه؟ يحبه الله ورسوله. قال يا أخيش اتق الله يا رجل، أعوذ بالله من هذا القول، انت بتقيس الله على البشر؟ نقول لو قلنا حب الله كحبك لله مثله، لكن في أصل الوضع العربي المشترك المحبة ضد الكره والبغض معروف، أحب أبغض معروفة في الوضع العربي. ولهذا ضع الوضع قبل الإضافة، ضع يحب، ضع يكره. ما المراد يحب يكره بدون إضافة في وسط السطر معروف؟ طيب خذ من وسط السطر يحب ويكره ويبغض ويغضب وينزل ويجيء ويأتي ويتكلم ويستوي، خذ من تفريعتين. يحب الله عبده الصالح، يحب العبد الصالح ربه. هنا وقع ماذا؟ الافتراق بالإضافة من جهة أن الله له محبة تليق بجلاله وأن العبد يحب محبة تليق به، لكن في الأصل المشترك هكذا. العلم، العلم ضعه في نصف السطر. العلم إدراك المعلوم على ما هو عليه، ده المعنى الإجمالي، ده العلم، ده الواضح. طيب خذ منه علم الله، خذ منه علم الشافعي، له علم يليق بجلاله وله علم يليق بجلاله، لكن ليس أصل العلم في لا الإدراك، وأصل العلم في الشافعي الجهل. إدراك إدراك. سامع في وسط السطر، ده معنى كل. خذ من تفريعه سامع الله، سامع هشام. هنا يأتي ليس كسمعه سمع، مش في أصل المعنى. فالسمع إدراك كل مسموعات، فهشام أدرك مسموعات، والله عز وجل سمع إدراك مسموعات، لكن ليس كسمعه سمع. بصير، قدير، قوي، يحب، يكره. انتبه لهذه القاعدة. فعندنا أصل الوضع العربي، ثم فرع من الوضع العربي الإضافات. قالت نملة، قال سليمان، قال الله، قال عفريت من الجن، قالتا أتينا طائعين. تنطق الجوارح، اليد تتكلم. إذن تكلمت يد، تكلمت نملة، تكلم سليمان، تكلمت سماء، تكلمت نار، هل من مزيد؟ تكلمت. طيب الكلام في أصل ما هو؟ لا يمكن تفسر الكلام بالسمع، ولا يمكن تفسر الكلام بالبصر، ولا يمكن تفسر الكلام بالقدرة. الكلام في لغة العرب ما هو؟ ثم أضف. ومن هنا كان هؤلاء لما رفضوا أن الله يتكلم نظروا إلى الإضافات. فطالما الكلام ده يضاف إلى الله ويضاف إلى المخلوق، يبقى لو أضفنا إلى الله ما يضاف للمخلوق تمثيل. لاحظ، ولو أنهم نظروا إلى أصل الوضع ثم نظروا إلى المضاف، فبعد المضاف هيكون الاختلاف في الكيفية، هيكون الاختلاف في عموم المعنى، كمال المعنى. أما أصل الوضع أصل مشترك. طيب إخوانا عشان تعرفوا من أين يأتي النزاع عند هؤلاء. طالما يقولك طال الله يسمع والمخلوق يسمع، لا ما يصلح، يبقى يلزم من سمع المخلوق سمع الخالق. كلك تقول الله بيسمع والمخلوق بيسمع، يبقى يقتضي هذا التمثيل، يتكلم يتكلم يقتضي التمثيل. لا، ما يقتضي التمثيل، هذا قياس للخالق على المخلوق. يبقى بالتالي لماذا لم يسأل الصحابة عن يحب ويكره ويغضب ويأتي؟ لأن الوضع معروف. لاحظ، الوضع العربي معروف. فلهذا جملة كبيرة من التفسير كما قال ابن عباس يعرفه العلماء. العلماء يعرفون ده الوضع العربي، وعليه النبي لم يفسر كل القرآن، لكن لأن النبي لم يفسر كل القرآن، يعود على قول الله لتبين الناس ما نزل إليهم بالنقد. هل يعد هذا بالنقد بمعنى النبي ما بيّن كل شيء يبقى النبي كتم؟ حاشا. أنا ممكن أقول لكم أن اليوم بيّنت لكم مسألة يا إخواني، مسألة كذا بيّنتها لكم بالأدلة، هل معنى ذلك أنني قلت كل حرف فيها؟ لا، إنما قلت لكم أصلها وقلت لكم ما يكفي، وجميع الأحرف الأخرى تكون مبنية، مع أن وارد أنني كبشر أكون قد تركت شيئا يترتب عليه فهم في مسألة، لكن الله لا، الرسول لا. فيبقى هنا إذن لم يغب عن الصحابة هدي فعلمه من بعده. أي شيء يستقل به، ما أقول المتأخر، أي شيء يستقل به التابعي، والتابعي الكبير لو سعيد مسيب، ليس عند الصحابة فهو ضلال، لكن في ضوء هذا الفهم إجمالا في المجمل ومفصلا في المفصل، ارفع عن الصحابة إلى السنة ما تركت شيء، لكن إجمالا في المجمل وفصلها، اترك السنة وارفع إلى القرآن فما ترك شيئا، لكن إجمالا في المجمل وتفصيلا في المفصل. ولهذا لا يمكن يأتي واحد من متأخر من معاصر من كذا إلى يوم الدين يكون مخالفا لمن سبقه ويكون فيه الهداية، مستحيل مستحيل. طب ممكن العصر احنا فيه يتفق الناس والعلماء كلهم على القول ويخالفون فيه ما سبق؟ مستحيل يقع إجماع، مستحيل. ليه؟ لأن الله لا يجمع الأمة على خطأ ولا على ضلال، لكن قد يشتهر قول، ممكن يشتهر قول لكن في من يخالف، ممكن يشتهر قول لكن مع الخلاف، ويكون على خلاف كلامي الصحابة على خلاف كلام. نعم يوجد، توجد أقوال مشهورة جدا قد تكون على خلاف من إيه؟ من سبق. واضح؟ يبقى اعتماد هؤلاء على شبهة أننا نتبع الأربعة لأن مذاهب الصحابة لم تدون، إخواني هذا جريمة كبرى. شوف شيخ إسلام بيقول إيه، بارك الله فيكم، فرد على السك وهو حول الشبهة دي، فيقول جميع أئمة المسلمين كانوا يدونون ألفاظ الصحابة والتابعين في العلم. سبحان الله، تقول لم تدون؟ نحن نلجأ إلى الأربعة لأنها دونت وحررت ونقحت. يقول الأئمة كانوا يدونون ألفاظ الصحابة والتابعين في العلم وينقلونها، بل هذا كان هو العلم عندهم، كان هو العلم عندهم بعد ألفاظ القرآن والحديث، بعد ألفاظ القرآن والحديث عند الأئمة كان العلم يا إخوان. أقول الصحابة والتابعين، تقول أنت اليوم لم تدون، لهذا نلجأ إلى الأربعة لأنهم ندون؟ بل أقول أعلى من هذا، إن تدوين أقوال الصحابة والتابعين ربما يكون أظهر من أقوال الأئمة وتفريعات مذاهبهم. قل من يحب المذهب أصلا، أقوال خفية جدا المذهب الاصطلاحي بقى عنده، وأسهل من ذلك أن تحفظ كلام أحمد، يعني حفظ كلام أحمد أيسر من حفظ كلامي مذهب أحمد اللي مبني عليه بقى. ده بيختلفوا، ده الظاهر في المذهب ولا ده مش الظاهر، ده المحرر ده الأول ولا ده الكتب المعتمدة في المذهب، الروايات المعتمدة، يا الله بحر، لما تدخل المذهب ده بحر بحر بحر. إنما أقوال الصحابة ظاهرة جدا، ارجع إلى المصنفات وإلى المسانيد تجد الحمد لله أقوال الصحابة موجودة ومذهب الصحابة موجودة، كل الكتب التي اعتنت بهذا موجود. فيقول ابن تيمية رحمة الله عليه، بل هذا كان هو العلم عندهم بعد ألفاظ القرآن والحديث، وكانت الكتب المصنفة مسلم موطأ مالك ومصنف ابن جريج ومصنف سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة وسفيان الثوري ومن بعدهم مثل ابن المبارك وابن واب وعبد الرزاق ووكيع وعبد الرحمن بن مادي وسعيد بن منصور وغيرهم، ومن بعدهم مثل كتب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومحمد بن نصر، مملوءة بأقواله
وكذلك كتب أبي حنيفة وبيوسف ومحمد بن الحسن مملوءة بأقوال السلف من الصحابة والتابعين. يبقى كيف نقول بأن هؤلاء لم تدون مذهبهم؟ لهذا لجأنا إلى أربعة لكونها دونت وهو إلى خير. هذا غلط، هذا غلط. ابن رجب نفسه، ابن رجب نفسه، ارجع إلى مصنفات ابن رجب، من أكثر الناس أثرية في النقل عن الصحابة والتابعين. لما ترجع كتب ابن رجب من أكثر الناس نقلا لقول الصحابة والتابعين، إذن منقولة. هقولك يا شيخ أنا قصد إحنا بنقصد قصد خاص، يعني منقولة آه، بس نظر بقى فيها، يعني نقحت، يعني حررت، يعني عرفنا لها ما ينسخها ولا لا، يعني عرفنا ما يخصصها، عرفنا ما يقيدها، عرفنا. أمال الأمة نقلت هذا إيه؟ ويكفينا أن تنقل الأمة قول أبي بكر، الأمة نقلت خلافة؟ لا، يبقى يكفي هذا، يكفي هذا. وهذه المذاهب أصلا فيها أقوال، إذا قلت بالتحرير، ما اتفق كل مذهب على أقوال الإمام، وأن هذه أقوال الإمام وليس له أقوال أخرى، بل يختلفون. ولهذا كثير من المسائل ترى ابن تيمية يقول إيه؟ يقول وقد نسب ذلك، والمذهب نسب ذلك لأحمد، ولم يرد عن أحمد منصوصا هذا القول. نجد ابن تيمية يخالف، فقد ينسب إلى الشافعي، قد ينسب إلى أحمد، القول ليس هو قول. فإذا طلبتم تحرير أقوال الأئمة، انظروا إلى أيضا، اطلبوا تحرير كلام مين؟ كلام حتى الأربعة، مش مجمع عليها، يعني ليس مجمع عليه. فحسبنا هذه الدواوين التي وردت، وهذه تكفينا وفقط. بل قال شيخ الإسلام، فإن كان قول الواحد من، بل يقول كثير من مذاهب الصحابة والتابعين تكون منقولة في الأمة خلفا بعد سلف، بل تكون منقولة بالتواتر أعظم من تواتر نقل كثير من مذاهب الأئمة المشهورين. يعني بالله عليكم يا إخواني، مثلا أذان عثمان، جمع عثمان، أشهر في الأمة المذاهب الأربعة ولا لا يا إخوان؟ عرفنا كلام الصحابة في مراث الجد، عرفنا كلام الصحابة في مراث الجدة، عرفنا كلام كل مسألة تكلم فيها الصحابة، الحمد لله الأمة عرفت كلام، عرفنا كلام ابن عباس في المتعة. فالأمة جميع أقوال الصحابة الحمد لله منشورة، بس أسهل، يعني أسهل من الرجوع إلى المذاهب الأربعة ومعرفة ماذا؟ ومعرفة الغوص في هذه المذاهب الأربعة لتحرر مذهب الإمام. يقول فقول زيد رضي الله عنه في الفرائض أشهر في الأمة من قول أحد الأئمة الأربعة في الفرائض. يعني لما أقول لك مثلا من رأس الجد، باعتبار برأس الجد مع الإخوة، باعتبار الإخوة مع الجد، لأن الجد وارث وارث، لكن أقول الإخوة مع الجد، يرث الإخوة مع الجد ولا لا؟ مش يرث الجد مع الإخوة ولا لا؟ لا، يرث الإخوة مع الجد ولا لا؟ لأن الجد وارث وارث ما يحجب. فمن قال بأنهم لا يرثون أنزل الجد منزلة الأب، من قال يرثون احتاروا بقى كيف يورثونه، هل يجعلونه كواحد منهم أخ، ولا يقسمون والأحظ له، ولا ما، ولا يعطون السدس، ولا ماذا؟ اختلفوا بذلك. يقول بل قول عمر في العول أشهر عند الأمة من أكثر مذاهب الأئمة عند أتباعهم. ثم قال فإن كان قول الواحد من الصحابة مع ضعفه قد تداولته الأمة خلفا عن سلف، يعني حتى لو قول ضعيف، لو قول ضعيف عن صحابه الأمة تداولته وتواتر بينهم، فكيف بأقوالهم القوية التي اتبعها جمهورهم؟ إذا كان القول الضعيف عند الصحابي في الأمة قد يعلم أكثر من قول أحد الأئمة الأربعة، فكيف إذا كان القول مشهورا؟ وهذا كلام لا شك أنه صح وصواب. قال ابن تيمية فإن كانت مذاهب السلف لا تعلم، لم يقل لا تعلم، فإذا كان مذاهب السلف لا تعلم فلا يجوز الاحتجاج بإجماعهم، لأنها لا تعلم لا بإجماع الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم، وإنما يحتج بإجماع أهل المذاهب المصنفة فقط. إذا كان ممكن نجهل مذاهب هؤلاء، يبقى احنا نعمل يا أخوان، خلاص نلغي مسألة إجماع الصحابة وإجماع التابعين، ونقول إجماع الفقهاء الأربعة. وأنا قلت لكم هذا من قبل، لو كان إجماع الأربعة حجة لوجب تعديل مفهوم الإجماع عند كل العلماء. مفهوم الإجماع عند العلماء يا إخواني، نعم، مش اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته في عصر من العصور على حكم مثلا اتفاق مش من أمة محمد، لا اتفاق 4 ولا 7 ولا 10. فلو كان اتفاق هؤلاء حجة ليجوز مقالبتها لغيرنا مفهوم الإجماع، وبدل ما يكون مجموع الإجماع هو مجموع كلام الأئمة في كل عصر من العصور، لا يبقى مجموع كلام الأربعة، يبقى اتفاق الأربعة بس ولا يقال اتفاق المجتهدين من أمة محمد، يقال اتفاق الأربعة. نعم. نعم
شيخ، هم لما فسروا المحبة بالإثابة والكراهية بالعقاب، ما هو تمثيل؟
تمثيل؟
أي نقول لهم ما هو ده تمثيل، ما تقول بيثيب ويعاقب يبقى مثلت الله بإيه؟ بخلق، لأن الخلق بيثيب ويعاقب.
بس ما الصفة لله، ليس الثواب صفة لله وليس العقاب صفة لله، بل هو فعل لله، فالله يثيب ويعاقب لكن ليس صفة له.
هم يقول لك كده من قولهم،
هيقول لك كده
يعني نرد من قول،
لكن الأعلى من ذلك الذات، أثبتت ذاتها لله أي طب المخلوقون ذوات، يبقى يلزم منها إثبات الذات التنفي. فإن قالوا ذات ليس كمثله ذات نقول وصفته ليس كمثله صفة.
نرد من قوله يعني
الإيه؟
نرد من قوله، يعني هو بيقول يثيب يعاقب، نرد عليه من قول نفسه في رد عليه قوله بالإثابة.
لا نقول لأن الثواب لازم المحب وليس هو المحب، هذا لازم المحب وليس المحب، وليس فقد تحب ولا تثيب، تمام، هذا لازم. ونأتي لهم بقى بنصوص كثيرة يمنع من ذلك أن تقول إيه بالثواب 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 أو العقاب العقاب. نعم.
فجعلتم العلة في الحل والحرمة وصحة الأعمال وعدم صحتها والانتساب إلى مذهب فلان وفلان لا دليل.
بس هذا هو حلال ما أحله المذهب الفلاني، حرام ما حرمه المذهب الفلاني. نعم. فين الدليل؟
كما جعلت قريش علة الحل والحرمة الذكورة والأنوثة،
خالصة لذكورنا محرم على الأزواجين. نعم.
فإذا أردتم صحة
بل
العمل،
بل نقول حقيقة هو ده العلة، لكن حقيقة التحليل والتحريم هيرجع إلى أرائه. يبقى العلة قلنا هذا حل وهذا حرام، والله يقول ولا تقول لما تصفر ستكون كذب هذا حلال وهذا حرام لتفطر على الكذب. نعم.
فإذا أردتم صحة العمل أو استباحة شيء مما هو غير جائز في مذهب فلان وجائز في مذهب فلان، قلتم لصاحب الحاجة قلد مذهب فلان فإنه حلال عنده وجائز عملك في مذهبه، وخلصتموه بذلك من التقاء الساكنين، ألم يكن هذا تلاعبا بالدين؟ ألم يكن
قلت لصاحب الحاجة قلد مذهب فلان، فإذا أردتم صحة العمل واستباحت شيء بما هو غير جائز في مذهب فلان وجائز في مذهب فلان، قلت لصاحبه قلد مذهب فلان فإنه حلال عنده وجائز عملك في مذهبه، وخلصتم بذلك من التقاء الساكنين، ألم يكن هذا تلاعبا بالدين؟ من التقاء الساكنين يعني أنا الآن إيه حنفي أرى أن هذا الأمر عنده يبقى حرام، فقال له واحد تعال 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 إلى مذهب الشافعي عنده حلال هذا، خلاص يبقى متى هيكون واحد يقع في 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 ضيق؟ خلاص اللي عنده في مذهب حرام روح للحلال، مثل يا إخواني مثل الفتوى بهذا، يعني بعض الناس كان يقول لك مثلا إيه أنا مذهبي في الطلاق مثلا أن هو يقع، طيب لكن مذهب فلان المسألة دي لا يقع، فهل يجوز الإحالة على مذهب من لم يوقع من أجل ألا يقع؟ أنا أعتقد أن الطلاق يقع بكذا، طيب وجاءني واحد وقال والله يا شيخ دي الطلقة الثالثة، فأقول له طيب اذهب إلى فلان فإنه سيفتيك بأنه لا يقع، يبقى هذا تجويز العمل بخلاف الدليل، لأن أنا ما قلته بأنه يقع إلا لدليل، فحينما أحيل على من يرى عدم الوقوع يبقى أنا أحلت العمل عليه يا أخوان على غير جاء الشرع، بدأ غير جاء الشرع، فهذا حرام ولا يجوز، بل أقول له الطلاق واقع. نعم.
ألم يكن مثل فعل قريش في النسيء؟ ألم ينكر الله عليهم ذلك بقوله يحلونه عاما ويحرمونه عاما؟ فأحللتم له المحرم بدون دليل وصححتم له عمله بدون دليل بل بمجرد الانتساب إلى مذهب فلان، كما لم تحلل قريش الأشهر الحرمة بحكم سماوي بل بمجرد تسميتها بغير اسمها. فيا للعجب العجيب، ألم يكن إلهه اليوم الذي أجاز عمله وأباح له حين قلد غير مذهبه هو إلهه بالأمس الذي أبطل عمله وحرم عليه حين كان مقلدا مذهبه الأول؟ أم صار نبيه اليوم غير نبيه بالأمس؟ وليس كذلك اختلاف أهل العلم، فإنهم وإن اختلفوا لم يفرقوا دينهم ولم يكونوا شيعة، بل هم شيعة واحدة متفقة على طلب الحق وإيثاره عند ظهوره وتقديمه على من سواه، فهم طائفة واحدة متفقة المقاصد.
هذا معنى جيد جدا. يعني يقول في قال الأربعة يقع بينهم اختلاف في الفروع وكذا، هذا يقول كذا وكذا، لكن الأربعة بل والسبعة بل والأمة وإذا اختلفت في مسائل اختلاف فإن مقصدهم واحد، كل يريده أن يحقق الدليل واتباع النبي، لكن هذا رأى أن اتباع النبي فأن يقول كذا، والثاني رأى أن اتباع النبي أن يقول كذا، بس بما يظهر له. يبقى ماذا يا أخوان؟ كلهم يتفقون في مذهب، ولهذا احنا قلنا الأربعة بل الأمة جميعا في اختلافها مذهبهم واحد إذا صح الحديث، كل يجتمع على القول إذا صح الحديث فهو مذهب. ولهذا قلنا لا خلاف بين المذاهب الأربعة، بين أبي حنيفة والشافعي ومالك والشافعي وأحمد، لا خلاف في المذهب الحقيقي ألا وهو الرجوع إلى السنة. مذهب الأربعة واحد إذا صح الحديث، مذهب الأربعة واحد. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا للقول السفيه. طيب أقوالهم بقى في ما اجتهدوا فيه قد يخالف هذا ذاك، كل يريد أن يحقق إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد يصح الحديث عند جميعهم ويختلفون. لماذا؟ للفهم لذاك الحديث. ولهذا نقول إذا صح الحديث فهو مذهبي عبارة مجملة، والمعنى إذا صح الحديث وسلم من معارض كناسخ كتخصيص كتقييد كترك العمل به العلة أو الأخير فهو مذهبي، وليس إذا صح الحديث إسنادا فهو مذهبي بالإطلاق. المعنى إذا صح الحديث وسلم من المعارض، فقد يصح حديث تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم صح الحديث لكن لن أعمل بالحديث. لماذا؟ لأنه غير سالم من معارض، فقد أخبرت ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها وهي حلال، وأبو رافع الوسيط بين ميمونة وبين النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، يبقى صح الحديث. فهل كان مذهبي؟ لا. يبقى عبارة الأئمة إذا صح الحديث مذهبي يعني إذا صح الحديث وسالم من المعارض فهو مذهبي، هم يقصدون ذلك، لكن اختصرت إذا صح الحديث فهو مذهبي يعني صح الحديث وسلم من الايه من المعارض. يبقى الأربعة مذهب واحد، ولهذا الذي يخرج عن كلامي عن السنة لقول واحد منهم مخالف لقول إمامه، الذي يرى أن قول الشافعي هنا على خلاف النص ويتبع قول الشافعي مع خلاف النص مخالف أولا للشافعي، والذي يوجب تقليد مذهب أحد من الأربعة مخالف لصاحب المذهب، ونتحداهم أن يأتوا بخلاف هذا. الذي يوجب مذهب الشافعي دون غيره مخالف للشافعي، الذي يقدم قول الشافعي على السنة مخالف للشافعي. ولهذا نقول لهم كما نقول لأي صاحب باطل يستدل على باطل بكلام إمام، نقول نحن أولى بالأربعة منكم، لا تظنوا أننا حينما نقول لا يجب ولا يستحب ولا يجوز أن نقلد مذهبا من هذه المذاهب الأربعة بجملته بحلاله وحرامه من أوله إلى آخره بأمره ونهيه أن ذلك لا يجوز، أننا نزاهد في الأربعة كما يفهم المذهبيون. يقول في الدعوة دي أنهم ماذا؟ أنهم يزاهدون في الاربعه ولم يطعوا في الاربعه كما نسب الى ائمه السلف الى ابن عبد الوهاب الى ابن تيميه الى انه يطعن في مين؟ في الاربعه. نفس الشبهه هي التي تقال في اهل السنه انهم يكرهون اهل البيت. لا يكرهون اهل البيت لانهم لا يرون عبادته. لا يكرهون المذاهب الاربعه الائمه الاربعه لانهم لا يقلدونهم اذا ظهر الدليل. طيب من اولى بآل البيت؟ أهل السنة. من أولى بالأربعة؟ أهل السنة. من الذين يعظمون الأربعة؟ أهل السنة. أما المذهبيون ما يعظمون الأربعة، يتعصبون الأربعة. فرق بين التعصب الأربعة وبين اتباع الأربعة. فنحن أولى بالأربعة من أتباع المذاهب الأربعة إذا كانوا على غير الرشاد. إنما اتباع الدراسة ما في مشكلة، يعني اتباع النسبة أقصد إلى الدراسة ما في مشكلة، تقول الشافعي تقول الحنبلي تقول الحنبي كدراسة ما في مشكلة، بس كما نقول ليس واجبا ولا مستحب، مباحة جائزة العمل العلمائي، لكنها واجبة؟ لا. إنها مستحبة؟ لا. نعم. ولهذا نحن انتسابنا نتبع في الأربعة، فإن أوجبت علي أو استحببت لي أن أكون شافعيا أقول والشافعي كان منتسبا لمين؟ سبق وأئمة كبار. كان منتسب لابن سيرين؟ كان منتسب لسعيد المسيب؟ كان سعيد المسيب منتسب إلى أبي بكر؟ منتسب إلى عمر؟ ولا شيء من هذا. فوالله أنا أجوز لك دراسة أن تنتسب إلى الشافعي. طيب لكن مسلكا كمسلك وانتساب أنا تابع للشافعي. انظر ماذا كان ينتسب الشافعي إليه، ماذا كان ينتسب أحمد إليه، وأنا تماما مثل أحمد ومثل الشافعي ومثل أبي حنيفة ومثل مالك وهكذا. واضح يا إخواني؟ نعم نعم.
وأنتم لست
يعني يقول إذا صح الاسم المذهبي هذا بحق المجتهد، أما العامي أو كذا فلا يقال صح الحديث. إذا صح اسم المذهبي حتى عند العالم، هذا كلام عن قاتل العالم، طب العالم صح الحديث عنده، هل العالم المجتهد صحة الحديث عنده كافية؟ صحة الحديث السالم ده بالنسبة للمجتهد، بالنسبة للمجتهد صحة الحديث السالم من المعارض، يبقى الحديث ده عنده موجود ولم يطلع على مخصص ولم يطلع على مقيد ولم يطلع على هذا. إذا لم يكن عند الإطلاع والعلم بمخصصه ويقيده لزيمه العمل بالنص، لأن المجتهد بيتعامل مع النص، المجتهد الذي له الحق يتعامل مع النص مباشرة هو المجتهد المطلق، دونه يتعامل مع فهوم العلماء للحديث الصحيح. طيب لكن احنا بنتكلم عن قاعدة صحة الحديث المذهبي حتى بالنسبة للمجتهد، ولهذا البعض يقول كيف الإمام المجتهد ذهب إلى قول مخالف، أليس يلزم أن ينظر إلى من سبقه بالعمل بهذا النص؟ لأن العلماء يقولون كل مسألة ليس لك فيها إمام فلا تصح. نقول أنت خلطت بين مرتبتين، بين مرتبة ما دون المجتهد وبين مرتبة المجتهد. المجتهد لا يلزم أن يسأل أهل النار الأرض عن مذهبهم حتى يقول القول، لكن يلزمه أن لا يقول قولا مع علمه بالمخالف والدليل معه. لكن لو لم يطلع على المخالف مثله مثل من لم يطلع على مقيد مخصص، المجتهد الوحيد الذي له أن يقول بظاهر نص حتى لو في حقيقة الأمر هناك من خالف والحق معه، حتى لو في حقيقة الأمر هناك النص الناسخ، هناك النص المقيد، وعلى هذا عمل الأم. ابن عباس أفتى بين درهم بدرهمين، جائز. طب الصحابة على خلاف هذا، طب النص على خلاف هذا، النص اللي هو إيه؟ النص إنما الذهب بذهب والفضة بالفضة، لكن هذا النص مواصل ابن عباس، فهل حرم على ابن عباس القول به حديث إنما الربا نسيئة حتى ينظر في السنة كلها هل هناك معارض ولا لا؟ لا، ما يلزم أن ينظر في السنة كلها أولا حتى يقول، لكن يلزم حال القول ألا يكون ألا يقوم عنده دليل يخالف ما قال. فلهذا نقول به يلزم عدم العلم بالدليل المخالف، ولا نقول يلزم العلم بعدم الدليل المخالف، في فرق. فالمجتهد المطلق يلزمه يا إخوان، يلزمه عدم العلم بما يخرج النص عن الاستدلال به، أو عدم العلم بكلام العلماء. فهنا لا يعلم نصا يخالف، ولا يعلم إماما يخالف، طيب، ولا يلزم العلم يعني أن يكون عند علم قطعي بين ما في نص يخالف أو إمام يخالف. فإن بان له النص المخالف والإمام المخالف وجب أن يرجع إلى الحق الذي مع الإمام أو إلى الحق الذي مع النص. ولهذا قبل أن يموت ابن عباس بسبعين ليلة قال ماذا؟ قال ابن عباس نعم كنت أفتي بذلك، ولكن أخبرني أخي أبو سعيد أن النبي عليه فأنا أنهى عن ذلك. طيب أنا كطالب علم بقى، هل أتعامل مع نص مباشرة وأقول إذا صح الحديث هو مذهبي مباشرة؟ أنا ليس لي التعامل مع الحديث المباشر إلا في لحظة الضيق واحتاج إلى العمل، وليس عندي علم بأقوال الأئمة، فأنا أنظر إلى النص هنا لضيق الوقت. فأنا لست من الإجتهاد المطلق، لكن يلزمني عمل الآن. طب العمل هنا يبنى على إيه؟ على النص الذي أمامي، وأنا طالب علم عند أهلية، لكن إن لم تكن تؤهلني نص، لكن في حال الاضطرار يجوز هنا أن أعمل بالنص، فاتقوا الله ما استطعت. لكن الأصل لا، الأصل أن أتعامل مع النصوص بفهم العلماء. المرتبة الثالثة مرتبة العامي الذي لا دراية له بعمل علماء ولا دراية له بالنصوص، هذا حقه ماذا؟ أن يسأل أهل العلم. دي أصلا أصل الرسالة بقى، النقطة دي، يسأل أهل العلم، يسأل عالما ولا يقلد مذهب عالم، هو ده أصل المسألة. الأدلة والمحققون والإجماع على أنه يسأل عالما. المذاهب أن يقلد مذهب، تقليد مذهب معين، تقليد عالم، تقليد عالم دلت عليه الأدلة، تقليد مذهب معين خلاف الأدلة، فجعلت من المذهب نبوة، تأخذ المذهب من أول إلى آخر. إذن إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، هيخاطب به اثنين، هيخاطب به المجتهد المطلق أصلا، خاطب به المجتهد المطلق بس بقيد، يبقى صح الحديث وسلم من المعارض، بس السلامة من المعارض هل يلزم الاطلاع عليها اللي هو العلم بها، ولا يلزم عدم العلم بالمخالف؟ تبهت في دي؟ يعني هل يلزم العلم بعدم المخالف، ولا يلزم عدم العلم المخالف؟ يلزم عدم العلم المخالف. فالشافعي أمامه نص، أحمد أمامه نص، سفيان أمامه نص، ولا يعلم في ذلك مخالف، ولا يعلم ما يخرج عن هذا النص، يبقى حينئذ نقول إيه؟ بيعمل به، يلزمه ولا يجوز الخروج عنه. طب أنا كطالب علم بتعامل مع العلماء، بس هنا برضه أحتاج إلى مسألة صحة الحديث بالنسبة لي بس بنظر العلماء. إزاي؟ لما يختلف العلماء وأنا أنظر في أقواله، كيف الترجيح؟ هيعتمد على صحة الحديث وصحة المذهب والسلامة من المعارض وكذا، بس أنا حينما أقول منسوخ وراء علماء، حينما أقول قيد وراء علماء، حينما أقول أنا أطلق وراء علماء، فلا يصح أن أقول هذا الحديث غير صالح أو هذا الحديث غير سالم باجتهادي أنا، ولكن باجتهادي عالم. يبقى قد أحتاج أيضا أنا إلى إذا صح الحديث، لأن هيكون ما فهو مذهبي في الترجيح، بس صحة الحديث من عدمه أنا متبع فيها. فأنا عندي قولان، عندي ثلاثة أقوال، الترجيح يكون في ضمن الأقوال الثلاثة، إنما المجتهد المطلق ما عنده أقوال، عنده نصوص، فيلزم ألا يقول قولا يخالف نصا. طيب إذا قال القول ثم علم النص يخالفه رجع إليه، ثم علم قول الإمام يخالفه رجع إليه. أما أنا كطالب قد أحتاج إلى إذا صح الحديث، لكن الفارق أن الأول بيتعامل مع نص مباشرة. ابن مسعود أفتى في المفوضة، أفتى أن هي هتعتد وتاخد مهرها كامل ولها الميراث اجتهادا، ما يدل المسألة في نص، اجتهد. ثم جاءه من قال له إن نبي قد قضى في بروع بنت واشخ بهذا، ففرح جدا، أظن معقل ابن يسار أو شيء، ففرح جدا. عمر رضي الله عنه أفتى الأمة يوم طاعون عمواس بأن ترجع ولا ندخل، ما عنده نص، ما عنده نص، لكن بيتعامل مع نصوص، موجب نصوص الحضر وعدم القاء اليد إلى التهلوكة، النصوص العامة، عنده نصوص ثلاثة ضوئية. حتى والعرض عمر بموجب النصوص العامة، أن القدر لا يغني من أن الحضر لا يغني من القدر، وأن 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 وما أصابك مصيبة بإذن الله إلى غير ذلك. حتى جاء عبد الرحمن بن عوف بالنص الخاص، وهو إذا سمعتم عن الطعن بأرض فلا تدخلوا، بالنص الخاص. يبقى عمر مجتهد، تعامل مع نصوص وخرج باجتهاد. هل لزم عمر قبل أن يجتهد أن يحب السنة؟ لا. لكن لو عمر عنده حديث يخالف ما هو عليه هيخرج عنه؟ لا. فجاء عبد الرحمن. طب هل رجع عمر إلى كل الصحابة؟ الأول هل رجع إلى النصوص؟ الجواب لا. الثاني هل رجع إلى كل الصحابة؟ يعني ما نطق حتى يقول ها في أحد غائب، في أحد غائب، أيوة عبد الرحمن بن عوف، خلاص ليس لنا قول حتى يأتي عبد الرحمن، تعال يا عبد الرحمن، نعم تعلم في المسألة دي قول، آه نعم أعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا، خلاص إذن قولي كذا. عمر اجتهد قبل مجيء عبد الرحمن، والصحابة اجتهدوا قبل مجيء عبد الرحمن. يبقى المجتهد لا يلزم له لحطم النصوص وأن يتوقف في المسألة حتى يحطم النصوص، ولا يلزم له الإحاطة بالكلام العلماء، يلزم له ألا يقول قولا يخالف نصا هو يعلمه، يخالف قولا هو يعلم صحته. فإذا قال القول فبان أنه مخالف رجع. طيب من دون بقى المجتهد يلزمه ألا يقول قولا إلا وهو مسبوق إليه. من الذي قال قول نصا؟ نصا. طيب الصحابة حينما اختلف، حينما اجتهد عمر وابن مسعود لما اجتهد ثم جاءت السنة بخلاف هذا، مذهبهم جميعا واحد، إذا صح الحديث والسلم عرفه مذهب، لكن الحديث هذا غاب عن عمر فنظر الأحاديث الصحيحة السالمة وقال بمقتضاها، خلاص. ثم جاءت الموافق، ثم جاءت الموافق. أما أنا فحينما أتعامل مع نصوص مباشرة ما يصلح، ليه؟ لأنه ليس عندي عند أهلية النظر في نصوص مباشرة، لابد أن أنظر في النصوص عن طريق نظر العلماء. فشوف المسألة دي العلماء اختلفوا فيها، اتفقوا عليه إجماع اختلاف كذا كذا، اختلفوا إجماع يبقى لا يسعوني الخروج عن إجماعهم، طب اختلاف يبقى أنظر بتخير من أقوالي، وأنا بقى بتخير بقى أرجح باعتبار حديث صحيح أو ضعيف، باعتبار قاعدة ترجيح الأخرى من ناسخ أو منسوخ، من مطلق أو مقيد، من خاص أو عام، من إلى أخي ذاك، بنظر وأرجح. طيب حينما أرجح هذا القول على هذا القول، قلت هذا ضعيف والقول الثاني قد قال صحيح، من الذي سبقني في التضعيف؟ حينما أقول هذا خاص من اللي قال إنه خاص؟ حينما أقول هذا عام من اللي قال إنه عام؟ حينما أقول هذا مقيد من اللي قال مقيد؟ ولهذا أنا أنقل للأمة أقوال الأمة، لكن هذا الذي ترجح عندي من قولين نظرا للأهلية التي عندي، فأنا أملك أدوات الترجيح بالنسبة لي، ولهذا ترجيحي لا يلغي خلافا معتبرا. خلي بالك، ترجيحي أنا لا يلغي خلافا معتبرا. أنا رجحت قولا من قولين، هل معنى ذلك ترجيحي هذا هيلغي الخلاف في المسألة؟ أبدا، لكنه يجوز لي العمل بهذا القول لأن الشرع جوز لي ذلك. ثم يأتي الثالث الذي ليس له نظر لا في النصوص ولا في أقوال إيه ولا في أقوال الأئمة، هذا فرضه أن يسأل العلماء فقط. جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم نزاعا يزعمه صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا غير علم فضلوا وأضل، فضلوا وأضل. نعم.
وأنتم لستم كذلك، اختلافكم وانتقالكم من قول إلى قول باعتبار الانتساب إلى المذهب بدون أي حجة، فأين الثرى من الثرية؟ هيهات بينكم وبينهم. قال المقلد: الدليل على الأول قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أنا قلت لكم عبارة احفظوها جدا، احفظوها. خلي بالكم يا أخوان، في فرق بين اسلوب الدليل العام والدليل الخاص، وده بيعمل إشكالات في كثير المسائل. أنا قلت لكم عبارة، ما هي؟ قلت لكم: فليجتمع من يوجب تقليد المذهب الأربعة أو تقليد المذهب على أن يأتوا بدليل واحد سالم من الكتاب والسنة، لن يستطيع. شوف، إحنا ما بنتكلم يا أخواني بالأدلة خالص. من أقول ده فرض أن يسأل أهل العلم؟ قال تعالى: فسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال تعالى: ومن يشقق رسول بعد ما تبين له ويتبع غير السبيل المؤمن ولي ما تولى. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال تعالى: ليكلف الله نفسا إلا ما أتاها، إلى غير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. كل هذا. طب تعالى يا من تقلد مذهبا أو مذهب، أعطيني دليلا سليما من كتاب السنة، أعطيني دليلا. أنا ودي أصحابي مثلا، وإنما يقولون هذه المذاهب حررت، يلجؤون إلى نظر لا إلى أثر. المسألة دي أخواني خالية من الأثر. الأثر هو الأثر الخاص، إنما يأتون بأثر عام ويسقطونه على الأثر الخاص. اخواني بارك الله فيكم، هو في خلاف في مرجعية العلماء؟ ابدا، ما فيش خلاف اننا لابد من الرجوع الى العلماء، لكن كما قلنا الفرق عندنا هو ايه؟ فرق بين تقليد عالم وتقليد مذهب عالم. وضعنا كلمة مذهب، الفرق الجوهري يا اخوان تقليد عالم، تقليد مذهب عالم. تقليد عالم براء، تقليد مذهب عالم لا دليل عليه، تقليد عالم عليه الأدلة فاسألوا أهل الذكر، تقليد مذهب عالم هذا الدليل. لا يمكن، ولا ده احنا نريد إذا جينا نناقش في المسألة نقول له: ماذا يا إخواني؟ هاتوا لنا على تقليد المذهب الأول الأدلة، وبعدين فهم العلماء الأدلة. لا تأتي بفهم العالم على طول، هات لي بالدليل. لاحظوا بارك الله فيكم هذه المسألة. لهذا قال إيه لما قالوا الدليل؟ قال: الدليل على الأول قول الله: فاسألوا أهل الذكر. ده دليل يا إخوان عليهم ولا لهم؟ يلا واحد يجيب. المقال ماذا بيقول؟ قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ها، ناقشوا الدليل، قولي عادل عليهم ليه؟ ووضح من الآية: فاسألوا أهل الذكر، ما قال فاسألوا أهل المذاهب الأربعة. فهنا الإحالة على وصف، مش الإحالة على معين بعينه، الإحالة على وصف. ما هو؟ أن يكون من أهل الذكر. كل من كان من أهل الذكر وهم العلماء يسألون، إنما أن تخص بعض أهل الذكر هذه الدليل، ما في دليل، لا يوجد دليل. فاسألوا أهل الذكر. الإحالة هنا على إيه يا أخواني؟ على مين؟ على أهل الذكر. إحنا نحتاج إلى دليل في الإحالة على المذاهب الأربعة، في الإحالة على بعض أهل الذكر. الآية فيها الإحالة على أهل الذكر، أهل الذكر في زمن الصحابة، أهل الذكر في زمن التابعين، أهل الذكر في زمن تابع التابعين، أهل الذكر في مذهب في زمن المهدي، وليس الإحالة على بعض أهل الذكر. ومسألتنا هل يجوز الإحالة على بعض أهل الذكر المعينين أم لا؟ أصحاب المذاهب الأربعة ولا نخرج عنهم؟ يبقى أنت أتيتني بدليل عام. ومما يشكل، شوف يا أخوان، الناس حيال الاستدلال بأدلة مذاهب، فهناك من يستدل بالنظر للأثر، يبعد لا تجد له دليل من الأثر، إنما عنده دليل من النظر والاجتهاد والرأي. طب اثنين، هناك من يستدل بالأثر المطلق مع وجود المقيد، العام مع وجود المخصص، فيخطئ. لماذا؟ لأنه استدل بالعام وقد خصص، استدل بالمطلق وقد قيد. ثلاثة، هناك من يستدل بالمقيد ويحمله محملا خاصا يوافق اجتهاده لا عام، فيكون مخطئا. إذن الناس حيال الاستدلال أقسام، هناك من يستدل بنظر لا أثر، وهذا كلامه مردود إذ لا اجتهاد في مورد نص خاص ثابت صحيح. فإذا اجتهد الحاكم إذا قال القول إذا رأى الرأي عند غياب الأثر، مثل ما ذكر ابن تيمية في رفع الملام أعذار الأئمة في ترك هذا إن ما عند أثر. طيب لكن عندي أثر واخرج بنظر ما يصلح. هذا ما يصلح. طيب الأمر الثاني، يستدل بالأثر لكن استدل بأثر عام في مورد خاص، ما يصلح، لابد يستدل بالمورد الخاص. عمر رضي الله عنه في الحديبية ماذا قال؟ اجتهاد منه رضي الله عنه لما قال: ألم تعدنا أن ندخل المسجد الحرام محلقين وسلم مقصرين؟ وكان النبي قد قال له ذلك صلى الله عليه وسلم إننا سندخل، ومعروف أن رؤيا الأنبياء حق، ورؤيا الأنبياء لا يمكن تخالف، رؤيا الأنبياء حق، يبقى معاه رؤيا ومعاه إيه؟ المنطق هذا. طيب النبي بما رد عليه؟ وهل وعدتك هذا العام؟ هل النص الذي وعدتك في هذا مقيد بزمن؟ لا، مش مقيد بزمن. إذن فإنك داخله ومطوف به. يبقى كان الملحظ هنا إيه؟ أنا عمر رضي الله عنه استدل بدليل العام، تمام، على ماذا؟ على الدخول. والنص إنما هو ماذا؟ لم يحدد بميقات. ولهذا لو راجع النبي السنة هذه لا ينفي هذا النص ولا يرفعه، لأنك داخل. كل ما رأه النبي أننا سندخل المسجد الحرام وأننا سنطوف بالبيت وأننا وأننا إلى آخره. لكن هل النص إنكم ستدخلون هذا العام ثم النبي قبل التفاوض والرجوع؟ هذا من قبيل الأخبار، وهذه الأخبار بارك الله فيكم لا تنسخ. النسخ يدخل أحكاما، حلال حرام كذا، إنما لا يدخل أخبارا. ستدخل بتدخل، لازم في فرق بين أخبار وأحكام. النسخ يدخل أحكاما لكن ما يدخل أخبارا. أبو بكر في الجنة لا يمكن يتبدل هذا، عمر في الجنة يمكن يتبدل هذا، أبو لهب في النار لا يمكن يتبدل هذا، مستحيل. ولذا احنا بنقول نعين من عينه النص في الجنة ونار. ليه؟ لأن أخبار لا يمكن تبدل. لكن جاء النص ماذا؟ مطلقا. وأراد عمر أن يحمله على هذا العام. طيب وقد تستدل بالنص، لكن تحمل محمل خاص باجتهادك الذي لا دليل عليه. تقول هذا النص نعم وكل شيء ولا خله، لكن هذا محمول مثلا على الجاهل، هذا محمول مثلا على المضطر، هذا محمول على كذا، محمول على كذا وليس كذلك. يبقى الاستدلال الصحيح تستدل بالعام على عمومه الذي لا مخصص له، تستدل بالخاص الثابت تخصيص. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح في مكة: لا يختل خلاها ولا يعضد شوقها ولا ولا إلى غيره. ده عمه هيعم كل شيء. قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر. فقال النبي: إلا الإذخر. يبقى استثنى الإذخر بدليل إيه؟ خاص مخصص متصل، مخصص متصل. لو لم يرد المخصص هذا لشمل الإذخر وغيره، فلا يجوز أن أخص شيئا من عام بدون دليل. كنت نيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الأخير. لاحظ، كنت نيتكم عن زيارة القبور يا أمة محمد فزوروها فزوروها فزوروها، وقف الفقهاء، فزوروها يا أمة محمد رجال ونساء، أو فزوروها يا رجال لا النساء، وقع الخلاف. فالذي جوز الزيارة للنساء فزوروها، نهيتكم للذكور والإناث فزوروها للذكور والإناث، فعلامة تخصص ذلك بالذكور دون الإناث. نقول كلام جيد جدا لو ما كان عندنا نصوص إلا فزوروها فزوروها لقلنا باحتمال ذلك، لكن ورد النص الخاص الذي يخص فزوروها بالرجال دون النساء، لعن الله زوارات القبور. يبقى هنا النص الخاص. العمل الخاص وهو أن الأمة أمة الصحابة لم تفهم هذا العموم فنزلت بنسائها تزور، لسيما والنساء ليس كنسائنا اليوم، أحرص الناس على الخير، ينافس حتى في عهد النبي: يا رسول الله للرجال الجهاد وليس لنا، فقال: لكنا جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. يا رسول الله غلبنا عليك الرجال، العلم وكذا ومعك في المجالس، فاجعل لنا من نفسك يوما تعظون فيه، فوعدهن النبي يوما. إذن الدواعي متوافرة متوافرة موجودة. عمل الصحابة ليس كذلك. شيخ ده في مرة في أثر بقول عائشة، دليل عليك عائشة، يعني الأمة كلها بتزور وانت لم تحفظ على الأمة إلا عائشة زارت قبر أخيها، تمام؟ طيب متى زارت قبر أخيها؟ ماذا قالت في زارة قبر أخيها؟ يبقى إذن عمل الأمة النساء على إيه؟ على عدم الزيارة. الدليل السنة العملية. يبقى عندنا السنة الأثرية وعندنا السنة العملية التي ترفع الاحتمال. يبقى الأصل فزوروها عام للرجال والنساء، جاء المخصص لذلك. فلا يجوز بقى بعد اطلاع المخصص أن أتستدل بالعام. يبقى طالب العلم يستدل بالعام على عمومه ويستدل بالخاص في خصوصه، يستدل بالفهم العام على عمومه ويستدل بالفهم الخاص. أنا عندي عموم الأربعة إذا صح ليس هو مذهبي، تمام؟ صح حديث فهو مذهبي، إذا كل مذهب الأئمة إذا صح الحديث. ومن هنا لما تتعصب إلى إمام وتقول هذا قول إمام وأنا أتبعه وأنا أقلده، أقول كيف والإمام قال إذا صح حديث مذهبي وقد صح الحديث. ولهذا كان النووي يقول أحيانا: وحرير أن يكون هذا مذهب الشافعي، لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. طبعا حري بكل مذهب إمام أن نقول هذا مذهب إمام. ولهذا كل الأئمة إن شاء الله إن شاء الله مأجورون أجرا واحدا أو أجرين، إنما المتعصب مأزور لا مأجور. فالمقلد مأجور، والمقلد المتعصب الذي ظهر له الحق ولم يترك مأزور. واضح يا إخواني؟ واضح. يبقى هنا من أصول الاستدلال أن العموم يبقى لعمومه، وأن الخصوص يبقى خصوصه، وهكذا. إنما لا أخلط بين عام وخاص، بين مطلق ومقيد، ما أخلط. لازم أفصل فهم السلف الخاص والعام، لازم أفصل النص الخاص والعام، فلا أستدل بعموم على خصوص إثباتا ونفيا، إثباتا ونفيا. فلا أنسب إلى العلماء قولا لم يرد بخصوص بل في عموم، ولم أنفي عن عالم قولا إلا إذا ورد النفي بخصوص لا بعمومه. صحيح حريب الأئمة أنهم يكونوا أتباع حق أو كذا، يعني ما أنا مثلا هشام أفتى بفتوى الآن وفتوى خطأ مخالفة للدليل، ما تجيش الناس يسألوك عن مذهب هشام تقول مذهب هشام هو كذا وكذا اللي هو خلاف ما قلت أنا نظرا لصحة النص، يقول لك يا أخي لا مذهب هشام غير كذا، تقول يا أخي لا مذهب هشام إذا صح الحديث، إذا صح الحديث. ده بيني وبين الله أن أنا أؤجر على هذا أجرا واحدا، لكن حرر مذهبي. مذهب هشام غلط، مذهب هشام خطأ، مذهب هشام الذي ذهب إليه خاص مخالف للنص، لكن عذر هشام إذا صح ليس هو مذهبي. يبقى مذهب هشام ما قال انسبوا إلي أصبت أو أخطأ، إنما عذر هشام في الخروج عن النص عدم بلوغه أو عدم ثبوته أو تأويل التأويل المعتبر عند بعض العلماء ولا يكون معتبرا عند آخرين. ولهذا نقول المذهب العام للأربعة إذا صح الحديث، المذهب الخاص للأربعة أقوال الأربعة. تاني، المذهب العام للأربعة إذا صح الحديث، ومن هنا هم بين أجرين وأجر. المذهب الخاص للأربعة أقوال الأربعة، فلا تأتي ترفع كل أقوال الأربعة لأنه إذا صح الحديث، لا، ده مذهب خاص للإمام وده قوله، والمذهب العام للإمام إذا صح الحديث. فلهذا الله عز وجل ما خله من أجل، إذا استأذى الحاكم فأصاب في الأجر وإذا اغتاب فأعطاه فله إيه، فلا تخلط بين المسائل. فرق الفصل الخاص عن عامه والمطلق عن المقيد وفهم الكلام العلماء في ضوء نصوصهم، هذا أخص العلم، هذا أخص العلم، ولا يمكن يتقنه إلا متبحر في العلم، مش أنه عند نظر معين في المسألة هذه أو المسألة تلك أو إلى آخره، ده يحتاج إلى كتأصيل، يعني يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى معرفة طريقة أهل العلم في التعامل مع هذا، ومعرفة مذهب أهل العلم في التعامل مع هذا. لهذا شوف أول دليل استدل به فاسألوا أهل الذكر، لا يمكن يأتي متمذهب بدليل على مذهبي أبدا دون غيره، مستحيل. شوف يا أخواني افرزوا كل كتب المذاهب، اعتمادهم على النظر، على التأويلات، على التعليلات، إنما على أثار أقوى دليل عندهم فاسألوا أهل الذكر. وهذا دليل عليهم، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر ولم يقل فاسألوا بعض أهل الذكر حتى ولو كان من الصحابة. نعم
شيخ، حديث عائشة أنها سألت
يعني أسهل حاجة لو لم تحفظ إلى القاعدة ديت، ألا وهي اتفقت الأمة إلا خلاف يسير جدا على أن إجماع الخلفاء الأربعة ليس إجماعا تلزم الأمة به، يبقى كيف بالفقهاء الأربعة؟ ده يعني الحاجة السهلة، الحاجة السهلة اللي يفهمها أي حد إلا البعض، رواية عن أحمد إن هو إجماع لا حجة لا كذا، لكن ورد عنه خلاف ذلك كما ذكر مفلح في الفروع في أصول الفقه، مش في الفروع، في الفقه، في أصول الفقه نص على هذا، يقول رحمه الله تعالى قول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع ولا حج مع مخالفة صحابي لهم عند أحمد وعامة الفقهاء، وعنه إجماع، أنه إجماع اختاره ابن البنا من أصحابه، ده كلام ابن مفلح فوق، مع أن ابن مفلح مما نقل عنه أن إجماع المذاهب الأربعة لا يجوز الخروج عنه، ابن بنا هنا يذكر، ابن مفلح أقصد في أصول الفقه يذكر قول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع ولا حجة مع مخالفة صحابي. يعني ممكن صحابي يخالف الخلفاء الأربعة ويكون الحق معه. ولاحظوا نبهت لكم على مسألة مهمة جدا، لا تعارض العلماء لما يقول بأن الأمة مجمعة على أن إجماع الأربعة الخلفاء الأربعة ليس إجماعا مع مخالفة صحابي، لا تعارض ذلك بقولك هات لي مثال. لا، هات لي دليل على مخالفة التقعيد هذا. التقعيد تقعيد ولو لم يكن له مثال. ولهذا احنا بنقول شوف ولو لم يصح مثال في مخالفة صحابي للخلفاء الأربعة وكان الحق مع صحابي، لكن صح التقعيد أن الخلفاء الأربعة ليس إجمعهم إجماعا مع مخالفة صحابي. إذا قلت لك إجماع الأربعة ليس إجماعا مع مخالفة أي أحد وليس حجة على أي أحد، لا تأتي وتقول هات المثال. انتبهوا يا أحبابي، المسألة دي جزاكم الله خير، دي مسألة دقيقة جدا. لأن المتمذهب بيقول لك إيه، عايزين نفرض الطاولة كده وهات لي بقى المسائل اللي إيه اللي الفقهاء الأربعة تمام خلافهم أحد كان حقا، هات لي يلا مثال اللي الخلفاء الأربعة يخالفهم صحابي يبقى الحق، هات لي بقى كده مثال كده، هات لي كده مثال كده، ونبدأ بقى نجيب المذاهب الأربعة كلها وننزل مسائلهم ونجيب جميع الأقوال اللي هي خلفاء الأربعة وننزل مسائلهم ونشوف. إخواني هذا الجواب لا يلزم، لكن هذا الجواب من نوع العلم، بمعنى أنني أتعلم المسائل التي خلف فيها الأربعة كان حق، بس لا يلزمني إثباته حتى تثبت قاعدتي. طب يا طلعت إخواني بارك فيكم، إحنا يعنينا التقعيدات دي، المفردات لا تتناهى، أنا يعني التقعيدات. هل أنا ملزم الآن حينما أقرر الأربعة إذا أجمع الأربعة خلفاء وفقهاء أن إجماعهم ليس الإجماع الذي تلزم الأمة به، بل لا يصح إجماع الأربعة إجماعا مع مخالفة صحابي، بل لا يصح إجماع الأربعة مع مخالفة فقيه، كما لا يصح إجماع الأربعة خلفاء مع مخالفة صحابي، فلا يصح إجماع الأربعة فقهاء مع مخالفة فقيه. لا يقال لي هات مثالا، لكن يقال لي هات منصوص القاعدة من كلام العلماء. منصوص القاعدة من كلام العلماء دي موجود فعلا؟ وأنا أقول لك يا من تعتبره إجماعا وجزء مخالفته، هات منصوص القاعدة من كلام العلماء المحققين المعتبرين، مش المذهبيين الذين هم الذين وضعوا القاعدة. استدل المذهبيين بكلام المحققين وعلى رأسهم الأربعة. يبقى هل حتى تصح القاعدة هذه هل ألزم بأن آتي بمثال على هذا؟ لا. الكلام في القواعد، ولهذا قد يهدي الله عز وجل، قد يهدي الله عز وجل العالم الفلاني الإصابة، لكن هل بناء عليه أقول العالم الفلاني معصوم؟ قد يصيب العالم الفلاني في أمور صحيح، البخاري صحيح، أحاديثه كلها صحيح، أقعد هل البخاري معصوم في الحديث فلا يخطئ؟ فمن استدل بصحة البخاري على عصمة البخاري رد قوله، ومن استدل على تخطئة البخاري بعدم عصمة البخاري أخطأ. من استدل بصحة أحاديث البخاري كلها على عصمة البخاري في الحديث أخطأ، ومن استدل على تخطئة أحاديث في البخاري بعدم عصمة البخاري أخطأ. هذا البيان واشرحه للتفصيل، ده التقعيد. هات يا شيخ كده مثال. ما ألزم أنا، أنا ما ألزم. يبقى التقعيد اسألني هل دي قاعدة العلماء ولا لا. التمثيل أمر آخر، مش معناه أن ما فيش تمثيل فيه، لكن أقصد زي الإجماع كده، ثبت الإجماع. هات يا أخي دليل على صحة هذا الإجماع. يا أخي النقل، لا أنا أريد دليل الإجماع حتى أعلم إذا كان صحيحا أو ضعيفا، سالما أو غير سالم. لا، لا يلزم، يلزم صحة الإجماع ولا يلزم العلم بدليل الإجماع، لكن العلم بدليل الإجماع علم، لكن العلم بالمسائل التي يخالف فيها الأربعة والحق مع من خالف علم، لكن لا يلزم هذا في صحة القاعدة من عدمه. يبقى ليس صحة أحاديث البخاري أقعد منها ماذا؟ عصمة البخاري، لأن قد يخطئ. بس فين يا شيخ؟ هات لي مثال على ان البخاري اخطأ في الصحيح، قد يخطئ خارج الصحيح. اقول لك على حاجة، لا يخطئ، ما وجد حديث البخاري، افترضنا ما وجد حديث البخاري اخطأ فيه، لكن لا صح ان اقاعد عصمة البخاري. ليه؟ هدى الله البخاري، هدى الله البخاري فوفقه. يبقى لا أخذ من صحة حديث البخاري عصمة البخاري في الحديث. والدليل على ذلك أن الأمة نظرت في الصحيح البخاري وانتقدت، ونظرت لترى أصاب أو أخطأ. كون الأمة تنظر أصاب أو أخطأ يبقى معصوم؟ لا. كون الأمة منها من ينتقد بعض أحرف معصوم؟ لا. طب لما خرجت الأمة بتلقي الكتاب بالقبول، مش خرجت الأمة بعصمة البخاري، خرجت الأمة بتلقي الكتاب، الكتاب بالقبول، خرجت الأمة بأحمد في المحنة بالقبول، ولم تخرج الأمة بعصمة أحمد بن حنبل. واضح؟ طيب، بناء على عدم عصمة البخاري إذن أصحح وأضاعف، البخاري ليس معصوم، خطأ باطل. ليه؟ لأن يا أستاذ مصطفى العدوي، يا باش مهندس، يا باش مهندس، ما ينفعش إسلال بالعصمة هنا. ليه؟ لأن الكتاب لم يعد كتاب البخاري، ده كتاب الأمة، أنت جاي تنظر بعد تلقي الأمة بالقبول. إذا لم تستوعب تلقي الأمة بالقبول، يا سيدي تلقي الأمة بقبول حديث فقه موسى عليه الملك، عشان نختصر، خلي دي عايزة 5 سنين تفهمها الأولى، خلينا في الحديث إيه؟ فقه موسى عليه الملك موت، الأمة تلقته بالقبول. فهل يصح أن أنتقد الحديث هذا بأن البخاري ليس معصوما؟ لا. عشان كده أنا بقول لك خلي بالك، هتبقى تتبحر في فروع العلم سنين دون التبحر في قاعدة أصوله، ستأتي بالشذوذات، لكن لو أتقنت الأصول لن تعصم من خطأ، لكن لا يقال في خطئك شاذ إلا إذا غاب دليل عنك مسألة أو شيء، لكن مع التقعيد لن تخرج بقول شاذ أبدا، ومع طلع العلماء هتخرج بقول من قولين، تخرج بقول مرجوح، لكن إمتى تخالف إجماع نصر؟ إذا غاب. واضح يا إخواني؟ يبقى هنا قولوا القاعدة دي، هل يؤخذ من صحة البخاري عصمة البخاري في الحديث؟ أجيب أخواني، هل يؤخذ مع عدم عصمة البخاري في الحديث تضعيف البخاري؟ ليه؟ ليه في الثانية؟ لأن الأمة هنا لم يعد الحكم البخاري، الذي قال في الصحيح مش البخاري، الذي قال في الصحيح مش البخاري، الأمة. البخاري سمى المسند الصحيح، والأمة سمت الصحيح، الصحيح حكما، يبقى عندنا في الصحيحين اجتمع الاسمان والوصفان. من هنا احنا قلنا جملة اسمية اعربوها، الصحيحان صحيحان مبتدا وخبر، الصحيحان اسما، صحيحان حكما. هدى الله البخاري، هدى الله احمد، حتى قال الذهلي جعلت بيني وبين الله احمد بن حنبل. واحد يقول ازاي هو احمد نبي؟ جعلت احمد بيني وبين الله فيما قرر هذا حج، لان ما احتج باحمد هو الذي في النصوص الشرعيه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا لما اقول لك الفقهاء الاربعه لو اجتمعوا على قول تمام، فلا يلزم ان الحق محصور فيه فقد يخشى حق اربعه. ما تقول ليش هات مثال، لو اوقفت المساله على مثال يبقى واحد رددت تاصيل السلف وتقعيده، اثنين بحر لا ساحل له تماما كمساله، شوف في المقابل بقى حجيه الاجماع، فالاجماع حجه ولو ما اعرف الدليل. اقوال الاربعه لا يكون حجه الا بالدليل، فليس اجماعهم دليلا ملزما وحجة قطع لجزء مخالفة، إنما يجمع الأمة لكن بنظر في الأربعة كما أنظر في غيرها هل وافق الدليل أم لا، لكن لا أنظر في الإجماع هل وافق الدليل أم لا، أنظر في إجماع الأربعة هل وافق الدليل أم لا، ولا أنظر في إجماع الأمة هل وافق الدليل أم لا. خدت كم قاعدة من الصباح؟ الحاجات دي اكتبوها بارك الله فيكم، دي اصول عامة، دي تربطات، دي كما كان يقول شيخنا الاطرم شفرات، العلماء يرسلون شفرات. واضح يا اخواني؟ لا يقال في اجماع الامة الثابت ما الدليل، ونقطع انه لا اجماع الا بدليل، بس ما اقول لك ما الدليل، لا يتوقف عملي به على دليل، لكن العلم بالدليل من أنواع العلم، إنما العمل بالدليل واجب عليك. يبقى العمل بالدليل لا يتوقف على العلم بالدليل، العمل بإجماع الأربعة متوقف على العلم بدليل الأربعة. يعني فرق بين هذا وذاك ما بين السماء والأرض، فلماذا جعلت مسألة الأربعة الأربعة أئمة مسألة الأمة؟ نقلت الأربعة أئمة إلى الأمة، وأعطيت الأئمة الأربعة ما أعطيت الأمة الوسط سبيل المؤمنين. فلهذا نقول نعجب، أعجب كثرة كتب وكثرة إيرادات وكثرة أبحاث وكثرة مطحنات. يا أخي ارجع إلى عجائز نيسابور، ارجع الى المسلمات اللي انتم بتعتبروها سطحيات. طبعا انا ما بتكلم كده، لو اتخذ المقطع ده وطلع عند الجماعه دول هينشروا لي النشر. انت ايه اللي اتكلم في الموضوع ده؟ هو انت عارف حاجه اصلا؟ هي ده مسالتك اصلا؟ ده انت لابد تجلد، انت ازاي ده تلجي الباب؟ اكيد انت هتخالف نفراوي وخط هيتمي والدنيا كلها، ده احنا عندنا اجماعات. دي مسالتك انت، تروح في ايه؟ ده لابد ان يقام من حد عليه، ده تعذيرا. يقام عن التعذير عليه. ايه اللي دخلك في المسائل دي؟ انت بتخالف ايه؟ هيقولك كده يا اخواني، زي ما هتقول العدوي انت ازاي، هيقولك انت هتشغل ايه انت، زي ما هتقول علي جمعة هيقولك انت شغل انت، لان كل واحد جعل مذهبه الخاص مذهبا للامة وحكمت بموجب مذهب الامة. خلاص يا اخواني، يعني مصطفى العدوي لما صحح بعض الحديث خالف ايه؟ خالف ايه اخوان؟ خالف ايه؟ خالف حاجتين، خالف حكم البخاري ومسلم، وبعدين خالف حكم الأم. ولهذا النظر في الصحيحين طلع عن البخاري ومسلم، نظر في الصحيحين الآن نظر في التلقي بالقبول. هتضايق من سبقك؟ سبقني البخاري، لكن كلام البخاري معارض بالأم، البخاري ما أخرج هذا الحديث عند مسلم لعله ظهرت لكن لم تظهر للأم، فيكون محجوجا به اجتهاد مسلم واجتهاد الأمة، وغالبا لا يحصل هذا، غالبا يكون الحكم المخالف من بعض الأئمة في طريق وليس في مجموع الحديث بطرق غالبا، وإن كان قد يصح في مجموع الحديث، فقد يعل لعل معين معين ولم تثبت عند الأئمة. تخيلوا مثلا 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 حديث التربة مثلا يعله، ليه؟ لأن هذا من رواية كعب الأحبار، ومما حدث به أبو هريرة عن كعب الأحبار، تمام تمام. طب افتح كده الحديث، افتح كده واقرأ. أخذ النبي بيدي ثم قال، أبو هريرة يقول أخذ النبي بيدي، هات كده حسب التربة، شوف الإسناد، بيدي. فين كعب الأحبار؟ أين ذهب كعب الأحبار؟ حتى ولو حدث كعب أبو هريرة عن كعب الأحبار في غير هذا، لكن الحديث مقطوع، أو أن أبا هريرة كاذب لما قال أخذ النبي، مش أخذ كعب، مش قال عن النبي، لاحظ، عن النبي، فقد يأخذها بواسطة. كم من أحاديث قالها أبو هريرة عن النبي وهو أخذها من صحاب، لأن أبو هريرة أسلم عام 7، فكثير من من روى أخذه به رواية عن الصحابة، لكن ما رصيد صحابي وهي صحيحة، لكن النص بيدي، يدي في يده. ثم قال اقرأ أمير، علمت له ولي أمير.
قال الإمام مسلم حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج قال أخبرنا إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رفع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي.
بالله عليك، بعد ذلك
قال خلق الله التربة يوم السبت.
خلاص، بس في نقطة، ما الذي حمل البخاري على هذا وغيره ممن أعل بأن هذا كعب الأحبار، وهو أخذ النبي بيدي ثم قال؟ أتصدق أبا هريرة؟ نعم أصدق، إن كذبته فأنا الكذاب الضال المفتري. طيب أيصح مع أخذ النبي بيدي أن يكون مما حدث به عن كعب الأحبار؟ لا. طب عندكم علة تانية؟ في شيء تاني؟ ولعل هذا هو ما حمل، ألا وهو أن ظاهر النص عند بعضهم مخالف مخالفة قطعية لظاهر القرآن والسنة، لأن إثبات ما خلق التربة السبت، يبقى سبت حد اثنين ثلاث واربع وخميس وجمعة، يبقى الخلق وقع فين؟ في 7 أيام، والقرآن والسنة كلهم بيقولوا الخلق وقع فين؟ 6 أيام، في 6 أيام، وجاء تفصيل 6 أيام، يبقى الظاهر هنا مخالف، يبقى ده مخالف، فلهذا قد يكون مما حدث به أبو هريرة عن كعب الأحبار. يبقى نظر العلة هنا علة إيه؟ من جهة معنى، إنما علة من جهة إسناد أخذ بيدي. بس النبي هيخالف النبي؟ طبعا مستحيل، النبي مش هيخالف النبي، اللي قال 6 هو النبي، واللي قال التربة وسبت هو النبي، فالنبي مش هيخالف الايه؟ يبقى انت بتقول على المعنى دور، ولا بقول لك على الاسناد دور، الاسناد هو خلق التربة سبت، واعتقد ان المعنى لا يخالف الاسناد، ومن هنا صنفت رسائل عند العلماء بهذا. اولا مسلم صحح، خلاص يعني عشان ما تقولش بقى متأخر متقدم، مسلم نفسه حطه صحيح. إذا عرفت أن 6 أيام بخلاف 7 أيام وأن الإجمال غير التفصيل عرفت أنه لا طعام، فلا يتنافى خلق التربة يوم السبت مع ماذا؟ مع عدم وجود ذلك في السبت. ليه؟ عدم معارضة ستة أيام. أما الستة أيام فهذه الأيام التي خلق الله عز وجل فيها أصل الخلق في هذا ففي ستة أيام، أما التفاصيل فلا تتنافى معه. فيكون ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث غير معارض لخلق السماوات والأرض في ستة أيام، لأن هذا كالتفصيل. ولهذا ارجع إلى تفصيل الستة أيام بقى. ستة أيام فيها الخلق، فيها الخلق، تجد أن التفصيل يأتي والإجمال يأتي. طب خلق الأشجار في كذا، خلق المكروه يوم كذا، خلق كذا يوم كذا، هتجد التفصيل، وهذا يعود إلى إجمال، إلى 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 إجمال، ويأتي إلى تفصيل. ولهذا رسائل شيخ المعلم له رسالة في هذا، شيخ السندي اللي هو ألف رسالة في هذا، وطبعا علامة الألباني يرى هذا. يبقى في لا تعارض في المعنى بين الستة والسبعة، بين الستة وخلق التربة يوم السبت. يدل على ذلك الإسناد الصحيح أن الله خلق التربة السبت وخلق التربة السبت. هذا الحديث البخاري ما أخرجه، يعيد لكن ينظر إلى الأمة وعليه هل الأمة أجمعت. شو بقى أظن ده المعنى واضح، ستقول لا ما فيش خلاف. لو ما فيش خلاف فعلا، لو ما فيش خلاف فعلا إن إيقاع الخلق للتربة يوم السبت باطل لأجمعت الأمة عليه. أخوان عليه، أخوان عليه إيه؟ على ضعف حديث التربة، صح؟ على ضعف حديث التربة. ولكن لم يعل حديث التربة إلا ما روي عن البخاري وابن المديني في هذا، إنما الحديث حديث ثابت صحيح ليس من رواية كعب الأحبار، إنما أبو هريرة يقول أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قال. يبقى هنا وجب حمل الحديث على تأويلات لا تتعارض معه، وده كتير جدا جدا جدا، زي لا يرقون. إزاي لا يرقون والنبي كان بيرقي؟ يبقى لا يرقون الرقي غير شرعي، يبقى لا تخالف يسترقون، فيرقون لا تخالف يسترقون. هذه تحمل على معنى وهذه تحمل على معنى، وعلى هذا قيس إيه في هذا الباب، واضح إخواني؟ يبقى إذن إجماع الأئمة الأربعة من نقله لنا قلنا له، ها؟ قلنا له، قلنا له، ما الدليل على هذا القول؟ طيب لكن حينما تجمع الأمة، ها؟ لا نقول ما دليل، لكن إن كان من جهة علمية ما في مشكل، ما دليل الإجماع هذا لا إشكال فيه. يبقى في فارق كبير جدا بين هذا وبين ذاك. نعم،
نقرأ الحديث ولا؟
نعم،
نقرأ بقية الحديث.
نعم،
قال أبو هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال فيها يوم الأحد وخلق الشجر فيها يوم الاثنين.
لاحظ عشان تنتبه، ها؟
خلق الله التربة يوم السبت،
نعم،
وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل.
فين السماء؟ فين السماء؟ تربة، جبال،
الشجر،
الجبال، الشجر، المكروه، النور، الدواب اللي كذا، آدم. فمثل هذا بيرجع إلى تفصيل وإجمال، زي اللي قال لك في حديث الأصابع، رواية خمس، رواية ست، رواية أربع، هم أربعة هم خمسة هم ستة هم كذا هم كذا، اجمع هذه الروايات، الأول حقق صحيح منها وغير صحيح، الثاني انظر إلى إجمال وتفصيل. مثل ما يأتي عندك نصوص إثبات ونفي، إثبات ونفي اجمع، شوف الصحيح الايه والضعيف، اثنين شوف محمل الإثبات ومحمل النفي. فكثير من الناس يدعي تعارضا وليس بتعارض، يدعي تعارضا وليس بتعارض. ليه؟ لأن يحتاج إلى جمع الطرق ثم تمييز بينها صحة وضعفا، والتمييز بينها جمعا وتفريق. وعليه فلا مطعن، شوف تماما هو خلي بال، لا مطعن في حديث التربة يصح، يصح ويسلم من جهة الإسناد، من جهة المعنى من تكلم على اعتبار أن المعنى معارض، لا مطعن في رواية يرقون من جهة الإسناد، وإنما المطعن من جهة من ظن أن المعنى مخالف، لا مطعن في حديث ثم أنشأ يدخل النار وكذا من جهة الإسناد، وإنما المطعن من جهة ظن البعض أن المعنى مخالف، لا مطعن في حديث مسلم عندي أم حبيبة أجمل عرب زوجك إياها من جهة الإسناد، وإنما المطعن من ظن البعض أن المعنى كذا. واضح؟ الباب كل واحد. إذن لا تضعف هذه الأحاديث، وإنما أنظر هذه الألفاظ هل لا تخرجات من جهة المعنى لا تصادم؟ آه يبقى براء. طب عندك لا تصادم، يبقى خلاص اللفظة دي ضعيف وأصل الحديث صحيح. أم حبيبة ممكن نقول إن أم حبيبة كنية أخت أم حبيبة الثانية، يبقى اثنين لهم كنية، لأن في الصحيح أن أم حبيبة عرضت أختها على النبي، لكن النبي قال هذا ما يحل، فقالت لها لو بس أم سلمة، يعني أنا أخبرت أن أم سلمة زوجك بنتها وكذا، قال أيضا هذا ما يحل. طيب ممكن ان الراوي وهم، بدل ما يقول ام فلانه الاخت قال ام حبيبه، يبقى ده وهم الراوي لضعف الحديث. ممكن ان ابو سفيان عاوز زوجه ظن ان ده يعني اما زوجك اياها لان انا ما زوجتك اياها فدعني اتشرف بان ازوجك اياه. اقول لكم على حاجه، الصوره دي بدات تحصل عندنا. ايه؟ اقول لك اهو، الأخ بيزوج بنته لأخ، زواج شفوي بالليل كده ومعدين مع بعض علشان إيه؟ يكلمه تكلمه كلمين، بعد سنة بنيجي نعقد، الأخ والولي يعودوا ضم بعض قدام عند مين؟ المأذون. المأذون بيقول للولي إيه؟ يلا زوجتك ابنتي فاطمة. طب ما انت مزوجها اصلا هو من بالك سنه، انت مزوجها بقى سنه، مش هو انت مش انت قلت من قبل زوجتك ابنتي فاطمه بالك سنه، واليوم جاي يقول زوجتك ابنتي فاطمه. فنظرا لعدم عيب الناس بذلك، ولهذا احنا بنقول مثل هذه المساله، ممكن ان تقول عايز يبقى قدام الناس قول قد زوجتك ابنتي فاطمه، لكن ده ممكن يحصل. يعني ممكن تتجوز بنتك مرتين، ممكن تتجوز بنتك مرتين، الاولى زوجتك ابنتي فاطمه هنا عند المكتب نوت عندي بس مباشر خلاص، وبعد سنه تمام هتيجي قدام المأذون بس مباشر برضه زوجتك ابنتي فاطمه، فيكون هذا من الشرف الذي اراده مين؟ ابو سفيان، انه يقوم بتزويجها بدلا من ان زوجها غيره، خصوصا ان النص لما هتنظروا بجميع المفردات ثلاث حاجات هتلاقي ان النص كله قائم على كده، خذ معاويه يبقى كاتب ذكر الوحي يا رسول الله، هذا شرف اهو، ابني يبقى كاتب. الحاجه الثانيه وليني حتى اقاتل المشركين كما قاتلت المسلمين، طلب ولاي شرف ومنزله. نفس المساله ازوجكم حبيب. بكل هذا قال العلماء إنما تقول حديث باطل حديث ضعيف. ليه؟ بل ابن حزم يقول بوضعه، لأنه معروف أن النبي تزوج أم حبيبة، وهل يخفى على مسلم يا أخواني، هل يخفى على مسلم أن النبي تزوج أم حبيبة؟ هل يخفى على مسلم أن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام؟ هل يخفى على مسلم يرقون ويسترقون؟ هل يخفى على مسلم ده البخاري بقى خلي بالك، هل يخفى على البخاري أنشأ خلقا فأدخله من النار إن ده كان في الجنة مش في النار؟ لكن هذا إنشاء خلق يدخله من النار بعد أن أخذت النار ملأها زي الجنة، أنشاء خلق فأدخله من الجنة بعد أن أخذت الجنة ملأها، ولا أنشأ يدخل، فيكون الإنشاء هنا إنشاء إدخال لا إنشاء خلق. ومن هنا الرواية جاءت أنشاء يدخل كما فتقول النار هل من مزيد، هل يعني قبل ما تمتلئ، يبقى الإنشاء ده قبل الامتلاء. إنما متى يكون الأمر مشكلا؟ لو الإنشاء بعد الامتلاء. فلهذا البعض قال لا لا ده خلاف ظاهر النصوص، ده حصل قلب للراوي، قلب جاء أتى بما في الجنة في النار، ما حصل أبدا. والبخاري أخرج حديث في موضوعين ما حصل أبدا، ما قال فلما امتلأت النار وكذا أنشأ الله خلقا فأدخلهم النار، ده القلب. ليه؟ بعد ما أخذ الجنة من الآن أنشأ الله خلقا فأدخلهم الجنة، صح؟ كلمة المشترك كلمة واحدة أنشأ، وليس أنشأ قوما فأدخلهم النار بعد إيه؟ بعد الملء. الجنة أنشأ خلق أدخل الجنة بعد الملء من الأمة، يعني الأمة دخلت حتى إذا أخذت، يعني أقصد من قدر الله مش ملأها، أقصد من قدر أن يدخل الجنة بقي ففض، بقي ففض، فلم يضع الرب قدمه فانزاوا بعضها إلى بعض، إنما أنشأ خلقا فأدخلهم الجنة، خلاص لم يعملوا خيرا قط. إنما النار لما دخلها من شاء الله أن يدخلها، ها، وضع الرب قدمه فانزوى بعضها إلى بعض. يبقى الإنشاء هنا مش إنشاء خلق بعد أن دخل النار من شاء الله له أن يدخل، يبقى هنا يقول ده مخالف وده قلب. وجل المنتقد على الصحيحي من هذا الوجه، إما كلام في راوي أو كلام في مروي من جهة لفظات. والحمد لله الأمة راجعت الرواة فقبلت أحكام البخاري ومسلم، مع أن المنتقد على البخاري ومسلم في الرواة قرابة 160 أو أكثر 160 رجل، وراجعت الألفاظ فحكمت بالصح، ومن انتقد بعض الألفاظ انتقاد خاص معارض بتخريج أصحاب الصحيحين وبقبول الأمة الكتابين. ده الكلام طبعا برضو هنقص المقطع ده وهنديه للعدوي ولا نديه للعوض الله ولا نديه، يقول لك بس الرجل ده لازم يحكم عليه بالإعدام. الرجل ده بيتكلم، كل ما تتكلم في باب بقواعد العلماء والراسخين والربانين وتنزل على العلم بقواعد الأكابر هيقول لك ماذا؟ هيقول لك أصحاب كراسة المربعات اللي هم خدوا من واحد عن واحد عن واحد، من طالب عن طالب عن طالب. أنا أسمع اسمه ده طرق عوضة، رحلتك في الحديث إيه؟ ما كانش عنده إيه؟ التفات للعلم ده. المهم لما نزل جزء من السلسلة للألباني، المهم الرجل لما قرأ أحب علم الحديث فبدأ يعمل إيه؟ يجيب الكتب ويقرأ وكذا حتى صار تمام. كلهم على هذا أساس. من هنا فهمك إيه عوض الله في المسألة دي؟ فهمي كذا. طب أنا طالب عند عوض الله ولا عادل اسمه هذا اسمه هذا عدوي، ولا هاخد فكرة شيخي وهنقلها لمين؟ للطالب عندي، والطالب عندي هنقلها لمين؟ للطالب اللي بعدي، واللي بعدي من مين؟ إذا كان أنا متعلم عند العدوي يبقى هتجرأ على صحيحين صحيح ضعيف، فيش مشكلة. ليه؟ هو قال كده وأنا من بعديه وأنا من بعديه وأنا من بعديه وهكذا. لكن لو أنت ناقشت العلم بقاعدته وأحكام العلماء حتى في الخاص والعام في الخاص الحديث اللي ضعفتها معارضة باتفاق الأمة، تمام، والقاعدة العامة القبول للكتابين. يبقى احنا ما نتجرأ، اصل حديث التربة في الخلق يوم السبت، وده امر معروف اصلا معلوم من الدين بالضرورة ان الخلق في ستة ايام، وان السبت ما وقعش فيه يبقى ده معارض بال... ألا سبحان الله، ومسلم يعرف هذا، والأمة لما مشت وراء مسلم في هذا سوى من انتقد من بعض النقاد لعلة. يا اخواني، هو الذي قال لما قال قعب الأحبار، خد بالك، مع وجود هذا ده اجتهد من جهة معنى، لكن كعب الأحبار ما له علاقة. انتوا سمعتوا نفسكم الإسناد الآن فيه ايه؟ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم حدث. نعم.
حديث عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا أتيت القبور، وحديث المرأة التي كانت تبكي ولدا لا عند القبر، النبي صلى الله عليه وسلم
كل ده موجه، كل ده أتيت القبور مررت
أنت يعني بحملة على المرور،
أنت
يعني
أنت تروح الآن، أنت بتأتي القبور، كل من نأتي البقية نساء ورجال ونمر مع البقية، هل المرأة تسلم بس الرجل؟ هذا هو. لكن أتيت القبور زائرة، جميل، إذا أتيت القبور زائرة يبقى إذن هذا ليس العائشة فقط، هذا الأمة، وبالتالي سترى امتلاء المقابر بهذا. ثم كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك إذا أتى القبور ثم يقول لعن الله زورت القبور، كيف يكون هذا؟ أما المرأة فلم تأتي زائرة، المرأة أتت باكية ابنها وولدها، فلهذا نهى النبي المرأة عن ذلك، جزع هذا، ولم ينهى عن زيارة لما أتت زائرة. وانت تعرف كده، انت تعرف لو انت اتيت مثلا في مثل هذا الموضع امرأة عمالة تلطم خدها ومش عارف تعمل ايه ولا خيره، وليس من عادتها زيارة، هي جاتت بس عشان قولها يا امرأة روحي اتقي الله عز وجل، ليس من لطم الخدود وشق الجيوب، مش هتكلمها في الزيارة، لان المرأة لم تأتي زائرة، المرأة لم تأتي زائرة. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى المرأة نهى عن ماذا؟ عما لابسته. ولهذا احنا بنقول اجمع الحديث يفسر بعضه بعض، كيف لعن الله زوارات، ولهذا الذي يعارض لك هذا محمد على كثرة الزيار ورواية الزائرات ان كان فيها ما قال، لكن من الذي قال الزوارات بكثرة الزيارة؟ الزوارات باعتبار الزائرة والزائرة والزائرة، ماذا سيقول النبي يعني؟ لعن الله زوارات القبور، ليس باعتبار العدد للوحدة، احنا باعتبار مجموع، وما ربك بالظلام للعبيد، يبقى الظلام ممنوع لكن الظلم مش ممنوع، يبقى ربي ظالم وليس بظلام، فقط يقال هذا الصيغة لهذا الأمر، وما ربك بظلام للعبيد ولا بظالم للعبيد، لعن الله زوارات القبور، لعن الله زائرة القبور، واضح؟ نعم.
ونهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا،
نهينا عن اتباع الجنائز، ده الأرض، ده كلام النبي، لم يعزم علينا كلام معطي، يعني لم يعزم علينا عزم الكبائر أو لم يعزم عليه، فيبقى ده كلام معطي، لكن كلام النبوة اللي نقرأ عن النبي نهينا عن اتباع الجنائز، ده الناس مرة لا تتبع جنازة، ويبقى النهي عن اتباع الجنائز من باب أولى، النهي عن إيه؟ طيب حتى يا أمير لو حملنا هذا ليعزم على قرارات التنزيه، يبقى لما عائشة تقول ماذا تقول إذا أتيت القبور، ينهاها ولا يقول لها قولي؟ تاني أورد تاني، حتى لو حملنا هذا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ده الفهم من النهي، عن النهي للتنزيه وليس للتحريم. طيب لما تأتي عائشة تستفتي النبي والنبي عنده نهي يقول لها قولي إذا أتيت القبور، تقول ماذا أتيت ماذا أقول إذا أتيت القبور عن زائرة، يقول لها قولي ولا ينهاها؟ ينهاها، صح، لأن ينهى عن الشيء سواء تنزيها أو تحريم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كيف يعلمها؟ يبقى إذن لا ينهى بل يؤمر، لو النبي علم ماذا تقول إذا زارت لما جاء نهينا، إنما جاء يأتي أمرنا. صح ولا أخي أمير؟ تمام. يبقى حتى هم بيستدلوا بالأثر هذا على إيه؟ مثال الكراهة بل يجوز. طب الكراهة كيف مع ماذا أقول إذا تقول زائرة؟ يعني يكون هذا زائرة ما يصلح. النبي ينهى، النهي عام في النصوص، ثم من تحمله نهيا للتحريم أو للتنزيه، والأمر عام في النصوص، وقد يكون الوجوب وقد يكون الاستحباب. نعم، لكن هي من مسائل الاجتهاد، ليس مسائل الإجماع، هي مسائل الاجتهاد. المهم زي ما أنا متبني كده قول وبستدل له وبرد على شبهاته، أنت عاوز تتبنى قول آخر هاته واستدل عليه عليه ورد على شبهاته. واضح؟ بس في النهاية نقول مسألة مسألة خلافية وليس مسألة إجماعية. نعم، باعتبار مسألة عندي أنا مش هعتدي بالدليل ده ولا هعتدي بالدليل ده، بس عدم زي ما قلنا كده ترجيحك لقول لا يلغي الخلاف المعتبر بالنسبة لك، يلغي الاستدلال بالأدلة هذه بالنسبة لك، بالنسبة لما وقع. ولو أن كل واحد رجح قولا من قولين رفع الخلاف لما بقي مسألة اختلافنا فيه. طيب وازاي ارفع الخلاف؟ ارفع الخلاف وعندي قول اخر امام قد يكون اعلم مني يرجح القول الثاني، لماذا قوله هو ما رفع خلافي انا؟ اشمعنى قولي انا لا يرفع الخلاف؟ لهذا انتبهوا، هناك اقوال نقول ضعيفة شاذة لا نعتبر بها، فبالتالي يكون هناك اجماع غير مخالف، وهناك اقوال معتبرة، هذه الاقوال المعتبرة تبقى مسائل اجتهاد الى اخر الزمان، فترجيح قول من قولين معتبر لا يرفع الخلاف، تبقى مسائل الشريعة الى اخر الزمان. لكن هناك نعم خلاف يطرح، ليه؟ لانه مخالفة، مش خلاف، معتبر لو حظ من النظر. ولهذا احنا بنقول في فرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف. مسائل الاجتهاد مسائل الخلاف المعتبر، مسائل الخلاف تنقسم قسمين، خلاف معتبر بين قوسين اجتهاد، خلاف غير معتبر بين قوسين شاذ مطروح. من هنا لما تأتي تعمم قاعدة تقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولا ينبغي أن تقول لا إنكار في مسائل الخلاف، لأن لا إنكار في مسائل الاجتهاد كلية ليس فيها تفصيل، لا إنكار في مسائل الخلاف كلية فيها تفصيل، ولهذا لا تكون كلية، تكون فيها تفصيل. إنما اجتهاد ما فيها تفصيل، خلاف فيها تفصيل. أي خلاف؟ المعتبر ولا غير المعتبر؟ لا المعتبر، يبقى نحطها فين؟ في مسائل الاجتهاد. ولهذا لما نأتي نعمم نقول الخلاف مسائل اجتهاد، ما نقولش الخلاف مسائل خلاف، لا إنكار مسائل خلاف، لا، لأن في حق وباطل، في خطأ وصواب، كيف لا إنكار مسائل خلاف؟ لكن الاجتهاد هو المعتبر، الخلاف المعتبر. نعم نعم نعم، إليه اعطي هذا.
وروي عن أبي ابن أبي مليكة أنه قال لعائشة يوم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر أخي عبد الرحمن. فقلت لها قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت نعم قد نهى ثم أمر بزيارتها. وروى الترمذي أن عائشة زارت قبر أخيها، وروي عنها أنها قالت
لكن هذا فيما قال نعم
لو شهدته ما زرته.
طيب هذا في ظاهره خالف، لكن كل هذه الأثار فيها ما قال، لكن هو ثابت فعلا، هو لما قالت ماذا أقول إذا القبور، هذا ثابت. وحتى على فرض قول عائشة هذا، فإنها ما رفعت وإنما فهمت، فيكون من باب رأيها لا من باب روايتها. عائشة نفسها قالت بئس ما عدلتمون، لما ذكر حديث يقطع صلاة المرأة والكبس والدشاء، قال بئس ما عدلتمون، عدلتمون بالكلاب؟ لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا من باب رأيها لا من باب من باب روايته. نعم. نعم.
قال المقلد: الدليل على الأول قوله تعالى: فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأيضا
كما قلنا فاسألوا على الذكر وقلنا هذا عليهم لا ده الدليل الأول عندنا، فليس لك فيه حج. يقول السلف: أما استدلالك بقول، هو احنا فين الأول؟ احنا وصلنا فيه. قال المقلد: الدليل على الأول
قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
تمام.
أيضا حصل الإجماع على تقليد الأربعة المذاهب دون غيرها
كما قلنا، هو ده حجته. واحد عندك الإجماع، اثنين النص: فاسألوا أهل الذكر. طيب واليوم ها؟
واليوم كل من يقول لا إله إلا الله كل من يقول لا إله إلا الله على مذاهبهم إلا من شذ مثلك.
يعني كل من يقول لا إله إلا الله على المذاهب الأربعة إلا من شذ مثلك، مثلك هذا هو اللي بيقول إحنا لا نتبع المذاهب الأربعة. ده بيستدلوا بالدليل بقى يا إخواني، باعتبار واقع المسلمين، باعتبار واقع المسلمين إنه كثير من الناس على هذا، هو بيعتبر هذا، ولكن هذا فيه تجاوز. نحن جميعا من الأمة ولا نتبع الأربعة، يعني من جهة الالتزام بمذهب واحد. طب اطلع في بيئة كلها، أنا ما أظن هتلاقي واحد على مذهب الأربعة، إلا احنا عندنا العوام يقولك إيه العوام، كل اللي يعرفه يرسل إليه في الصلاة تقوله ليه، يقولك أنا مذهبي ملكي، كل اللي يعرفه مذهبه ملكي إنه بيحط إيه جنب. طب واحد تاني بنتجوز نتزوج مذهبنا أبو حنيف، ولا عارف أبو حنيف رايح فين ولا جاي منين. طيب نيجي نطلع صدقة الفطر، اتكل على ست أنا شافعي، لا اتكل على الأربعة أنا مش عارف ملكي. ده حظه من المذاهب، الناس كده عمومها كده، ملكي يحط ايده جنبه، واخد بالك، حنفي نتجوز على الحنفي لازم تبص له ويبص لك وهكذا، وصدقة الفطر هنطلع الكلى على كام نشوف المذاهب، بس ده اللي الناس تعرفه من المذاهب مثلا. انما الناس تعرف مذاهب يبقى مقلد، هو فين المقلد؟ المذهب ده مفهومه عموما المقلد حافظ مسائل المذهب وياخد المذهب من اوله الى اخره، هو فين ده؟ أين هو هذا؟ يبقى دعوة عموم إن كل من نطق بلا إله على مذهب زي غالب الأمة أشعر، وليس كذلك. زي الأمة مجمعة على بناء المساجد على القبور، خد مسجد من هنا مع مسجد من هنا مع مسجد من هنا، إذن في الأمة مساجد مبنية على القبور. ده اسمه هذا المنحرف هذا بتاع الحديث ده اللي قاعد بتاع الخواطر ورخي، ما صدقنا خلصنا من خواطر طلعنا خواطر تاني. قال لك ده استعالى تعالى، ده فيه مفاجأة العمر. ايه يا سيدي؟ تعالى بقى ده في عند ابن كثير ان عثمان في قبر عثمان في عهد بني اميه كان عليه قبه، الله اكبر. شوف بقى القبه دي كانت في زمن مين؟ التابعين. وبعدين ابن اللي حكاها ابن كثير وشافها، يبقى ده كمان خدنا لنا الى 700 سنه وكذا، والله اعلم اصلا ده لسه مهدومه سنه 1300 كذا واربعين، يعني 1926 او 24 لما وثقت الدوله العثمانيه، اللي هو شغل بقى عبد العزيز والجماعه السلفيين الوهابيه دول. يبقى الامه على ايه؟ بناء القباب على المساجد على القبور، لان ده قبر عثمان في زمن بني اميه، وابن كثير بينقله. يعني عايز ايه تقول ايه يعني؟ عايز تقول ايه؟ عاوز اقول ان ده منهج امه. مين بقى اللي نهى؟ ابن عبد الوهاب والجماعه اللي معاه. انما الامه على ذلك هم يستدلون بهذا دائما، زي الاستدلال بالنبي في قبر النبي في المسجد يبقى الصلاه في المسجد المقبره، بناء المسجد على القبر الامه فيها بناء يبقى بناء المسجد على القبر، في قباب يبقى اولا اثبت، رقم اثنين ضع على قبر عثمان قب وقبر طلح وقبر كل الصحابة، أفي ذلك دليل؟ من الذي وضعه؟ صحابي؟ هات صحابي واحد. تابعي؟ هات. أن يفعل الشيء في زمن التابعي حكم، وأن يفعل التابعي هذا الشيء حكم. أن يفعل شيء في زمن الصحابة حكم، أن يفعل الشيء على يد الصحابة حكم، صح ولا يا أخوان؟ هذا معروف عند أهل التحقيق، ده معروف. ما احنا في زماننا هو أدي القباب وأدي القبور وأدي كان بننكرها ليل نهار، يبقى احنا مقرون؟ لا. هدمت حجرات النبي والموجود أنكر هذا، هل نقول هذا الهدم كان من زمان الصحابة؟ بل بالعكس، ده أخذوا أن منهج الصحابة الدفن في المسجد. ليه؟ ورد رواية لما مات النبي اختلفوا، فبعضهم قد ما ندفنوا في المسجد، خلي بال، وبعضهم قال لا كذا وانتهوا إلى العقل. يعني معناه أن الدفن في المسجد كان قولا له. يا الله، الناس دي يا أخواني صحتها حلوة، الناس دي فاضية، الناس دي أصحاب مسألة مش أصحاب دين، الناس دي أصحاب شبهة مش أصحاب أدلة، مش أصحاب حجج. فالواحد اللي بيقعد واخد بالك مع نفسه وشيطانه يعني يؤززه، قاعد على مسألة هتلاقيه جايب كل يوم ايه حتة، كل جايب حتة ما مسألته، عايز يخدمها بكل شيء. طب انت بدل ما تجهد نفسك جايب روايات، الرواية دي فيها انه الصحابة بعضهم قال ندفنوا في المسجد، واخد بالك؟ أيكون مذهبا للقائل لو افترضنا صحة، مع أن الرواية فيها ضعف، الرواية فيها ضعف، لكن لو افترضنا وجود هذا صحابي يقول ما ندفنوا في المسجد، تمام؟ يبقى ده نقول ايه؟ نقول ده استفسار صحابي خفي عليه الدليل، علما نقاتل منع الزكاة ومن يشهد لا اله الا الله، بقى مذهب للصحابة. كم يحصل من استفسار؟ فلا تجعلوا مذهبا، انما المذهب ما استقر لا ما قيل، انما المذهب ما استقر. لا تنسب للصحابة مذهبا ولا لأحد منهم مذهبا إلا ما استقر. بعض الناس يستدل بمناقشة أبي بكر مع عمر على خلاف حصل بعد إجماع، فيجوز الإجماع بعد خلاف، صح الكلام ده؟ عمر بيستفسر من أبي بكر كيف نقاتل، كيف كذا 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 إلى آخره. يبقى الأمة مختلفة، النبي ممكن يموت ممكن ما يموتش، لأن لما النبي مات صلى الله عليه وسلم فمن الصحابة من قال ومن قال، خلاص يبقى الأمة مختلفة، يبقى موت النبي فيه قولا للصحابة، مصححا، تمام تمام. والخلافة في قريش فيها قولا للصحابة، الأنصار لا يرون والمهاجرين يرون، يبقى اقتتال الطائفة الممتنعة في خلاف، وموت النبي في خلاف، والخلافة في قريش فيها خلاف، وهكذا. ده حجة المفاليس كما قلنا، أصحاب إيه؟ الشبه للحجج، أصحاب إيه؟ المسألة للدين. ولن تصح لك مسألة إلا إذا صح لك النظر في الدين. زي جسم الإنسان، هتعرف الخلل في العضو إزاي؟ بارتباطه، لازم تنظر إلى جسمك. ولهذا تروح تقول له راسي عندي صداع، يقول لك اعمل تحاليل كيت وكيت وكيت، التحاليل دي مش في الراس، التحاليل دي مش طالعة من الراس، لازم تاخد من هنا ومن هنا وأشعات هنا وهنا، ويقول لك اعمل لي مسح مش عارف ايه، ويقول لك عشان يوصل ليه، كما قال النبي إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى ولا ايه. انا الان لما ضرس بيؤلمني، انا كل فمي بيؤلمني، انا ما اناش عارف هو انه بالظبط اللي بيؤلمني، صح؟ انا بروح بقى للدكتور هو اللي بيحدد، انما في الحقيقه انا الدنيا كلها بتؤلمني، انا ما اناش عارف، خلاص. انا عنده صداع طالع من ايه؟ من العين، يقول لك روح للعيون، ولا جيوب انفيه، روح مش عارف. ولا ايه؟ نفس المساله. ولهذا دائما يقول أصحاب المسائل مخطئون. ما فيش واحد تسلم له مسألة وصاحبه بس، كل يعرفوا دي المسألة. أنا أعرف الإرجاء، أنا أعرف القبور، أنا أعرف. إنما أصحاب أهل السنة أصحاب إيه؟ أصحاب قواعد، أصحاب كليات، أصحاب جمع أدلة، أصحاب جمع فهوم، أصحاب أصحاب. ولهذا أنت قس نفسك كده، أول ما تلاقي نفسك ماشي في مسألة محد سبقك إلى نصها ارجع فورا، ارجع فورا قبل ما حد يكتشف. يعني زي ما كل واحد ايه رايح ماشي في طريق، هيمشي في طريق واخد بالك او هيعمل حاجة، بس لو تمسك هيتفضح ارجع على طول، حد شافك ارجع، لان لا يمكن يكون الطريق ده مؤدي. انما هتمشي فيه، كل ما تمشي فيه كل ما تزداد، لانك عايز تستدل كل يوم، فيبدأ استدلالك ايه الحراف. هم جماعة بتوع الخروج على السلطان دول مش بدأوا ايه، بدأوا بنقطة انتهت ايه مؤلفات ومصنفات، ركب راسه بقى رد اجماعات، بقى رد تطويع الدين كله لايه للخروج على السلطان. هما الاشاعره كل يوم استدلالات ليه وهكذا. لكن السلف السني لا، سلف السني مبحثه يبداوا من العلماء، عندي قولين اختار او عندي اجماع مش هفرق، فيبقى هنا ماشي في طريق السلام، ماشي في طريق السلام من البدايه قبل ما امسك قلمي. انا عاوز اقول القول ده لطلابي، انا جاي لكم النهارده اقول لكم قول اهو، بقرا لكم اهو، هذا كلام العلماء وكلام كذا. لما اقول لك منين جت مساله المذاهب دي هنقول لك كلام ايه علماء، لما اقول لك كذا هنقول لك كلام علماء، لما هجيب لك حديث البخاري اهو اعل اجيب لك مسلم واجيب لك العلماء قالوا كذا. ده انا قبل ما اقول لك المساله، قبل ما اقول لك، مش هقول لك البخاري اعل ولكن الامه اتفقت على قبول هذا بكذا، ما ينفعش في الصنعه دي. ليه؟ الأمة زي اتفقت مع خلاف البخاري، يبقى لازم نتحرر كلام البخاري. وهل كلام البخاري يصح أن يكون أن يثبت به خلاف في هذه ولا ما يصلح؟ يبقى ده عاوز يبني مسجد على قبر، عمل إيه؟ خلى قبر النبي بزعمه في المسجد دليلا، يبقى ده إجماع، هذا الإجماع الأول. الإجماع الثاني عمل المسلمين بناء عليه، قال ولم يخالف في ذلك إلا شرذمة من السلفين، وهؤلاء لا يمثلون أي نسبة، صفر في المسلمين. طب الإجماع هل قبر النبي في المسجد؟ الجواب لا، بالإجماع مش في المسجد، حجرة عائشة بالإجماع. واللي يريد أن يخرج قبر النبي من حجرة عائشة يجيب لنا دليل. إذا قدر يقول إن دي مش شمس هيقدر يقول إن ده مش. الحاجة الثانية عمل المسلمين، كلمة عمل المسلمين لما تحطها في نصف السطر في كلام العلماء عمل علماء المسلمين، مش عمل المسلمين يعني عمل عموم الناس عالمهم وجاهلهم، زي الإجماع كده، إجماع المجتهدين من المتأمل. أما نقول أمة النبي أجمعت يعني إيه؟ يعني علماء الأمة أجمع، وليس أمة النبي يدخل فيها العامة، لا. واضح؟ وعليه يبقى الإجماع وعمل المسلمين على خلاف بناء المساجد على الايه القبور. فعثمان رضي الله عنه قبة ايه اللي مبني هذا؟ خاصة واحد من الناس من بني أمية ولا شيء بنى له قبة لأنه هو رأس بني أمية، ده لو صح ده دليل؟ لا. طب ليه ما هدموهاش؟ قد تهدم وقد تهدم. بالضبط هي نفس مسألة مش عارف كان ذكرها مين من المشايخ، ان جواز بناء الأصنام وبناء التماثيل أقصد. ليه؟ لأن الصحابة دخلوا مصر سنة 20، وطبعا عندنا بتوع الفراعنة دول من سنة ما أدري إيه كده، تمام، آلاف السنين من قبل، 7000 سنة ولا حاجة، ولما دخل الصحابة ما هدموش، فعدموا هدم خفو ومنقرع وأبو الهول وأبو مش عارف إيه في زمن الصحابة لما فتحوا مصر دليل على جواز بناء التماثيل. طيب من هم أصحابه؟ حديث علي عند مسلم لأبي الهياج الأسد، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تبع صورة إلا طمست، ولا قبر مشرفا إلا القبر المشرف يطمس. طب القبة بقى فوق القبر نعمل فيها ايه؟ يبقى نهدم القبر ونسيب القبة عشان نبقى ممتازين حديث النبي. مش هو النبي قال القبر ده هنطمسه بس نسيب القبة؟ ما قالش القبة. يعني بالله عليكم ده منهج الصحابة وده منهج التابعين وده منهج الأمة. قبرا مشرفا إلا سويته، مسموح لك شبر. يبقى القبة، يبقى لا يمكن أن تكون هذا بإذن من صحابي أو تابعي. وإذا لم تكن بإذن صحابي أو تابعي يبقى إيه؟ واللي إحنا عندنا بقى عندنا أدوار أربعة في زماننا، بنيت الأدوار الأربعة. الوقت كل واحد عامل له سلم طالع دور رابع في محضر من العلماء، في محضر من الأمة. طب وبعدين الأمة بتعمل إيه؟ بتنكر هذا كله. الدور الأول منهي عنه، يبقى الرابع مسموح لك بالدور الأول تحت الأرض والثاني والثالث والرابع. إيه رأيكم؟ فكرة والله. بدل ما تخلوا الأربعة فوق الأرض خلوا الأربعة تحت الأرض، مفيش مشكلة. المهم تسلم لي في نهاية الأرض إيه؟ مستوى. انزل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، مفيش إشكالية. إنما تطلع فوق ما الدليل، تنزل تحت هذا الدليل. أيوة بس ما كانش أدوار يا أخي، ما تضيقش. عندك قبر وعندك شق، عندك شق وعندك لحم، ما تضيقش على نسيب. التربة بتختلف والمية بتطلع واللي مش عارف يقولولنا دلوقتي حاجات كتير، سيب الناس تحت بس المهم في النهاية ما يطلعش فوق، ما يطلعش فوق. إنما أربع أدوار هذا عجيب نراه، ده دليل على كونه يوجد في زمن أزمان. يبقى دليل على أن المسلمين لأنهم لا يعتبرون بالمنكرين له. نعم أي. وبعدين ده إسناده إيه؟ نصيح لما يتجاوز حتى فرضنا أنه إسناده موجود وإيه؟ سيف ابن عمر طبعا هالك في هذه المسائل. ها قطعا في البقيع، ولهذا حديث بئر أريس أبي موسى الأشعري في الصحيحين لما دخل أبو بكر استأذن فقال النبي إذن له وبشره بالجنة وعمر بالجنة وجلس بجوار النبي. لما دخل عثمان إذن له بالجنة على بلوى تصيبه، دخل لم يجد مكانا بجوار النبي وصحبه فجلس في المواجهة. قال الراوي فأولت ذلك القبراء، دفن عثمان في البقيع باتفاق. طيب 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 يبقى أصله قال إيه سيف بن عمر؟ طيب عم شيخه طب أعد معلش أعد قال ها سيف وما رواه وأغرب منه. لا تشوف بقى الأغرب منه بقى، شوف الغريب الأول عشان نشوف الأغرب منه. الغريب إيه؟ ها ها تمام نعم. بني عليه زمان بني أمية قبة. بني أمية ده كم؟ احنا دخلنا في 130-140 لم يعد صحابي موجود خالص. 130-140 لم يعد صحابي موجود أصلا خالص. طيب يعني الصحابة مع 90-95 لم يعد صحابي. طيب طب بني أمية فيهم الصالح والطالح، فيهم العالم وفيهم الجاهل، يبقى لا دليل على ذلك. الدليل حتى لو أن بني أمية أجمعوا على هذا فلا دليل في إجماع بني أمية. نعم. طب احنا نناقش المسألة، نناقش النصوص الواردة. أولئك إذا مات في الرجل الصالح وقبر بنوا على القبر مسجدا وكذا وألا أبعثك على نترك المرفوع هذا المتفق عليه تمام يا أخواني ونناقش بفعل بني أمية بعض بني أمية أو بفعل فلان أو علان ده دليل عليه يا أخواني الفلس. طب أنت درست بقى في علم الحديث عندك كده يعني لما تيجي تنظر في حديث تمام وتناقش فقه الحديث بتناقشه بعمل فلان أو علان ده أنت لم تسمع عالما بناه مثلا حتى لم تسمع أحد من التابعين بناه. نعم.
قال المقلد الدليل على الأول قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأيضا حصل الإجماع على تقليد الأربعة المذاهب دون غيرها واليوم كل من يقول لا إله إلا الله.
في نقطة مهمة جدا ما تفتناش قبل ما نبقى عليه. شوف يا أخواني تركوا الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرها. اثنين يا أخواني منهج الصحابة في مسألة القباب ورفع القبر منهج التابعين منهج كذا تركوا ماذا يا أخوان تركوا كتب الصحاح والمسانيد والسنن وكلها إزاي سقطوا على القول بتاع ابن كثير في بداية ونهاية تركوا البخاري وتركوا الروايات الصحيحة وتركوا الأحاديث المسندة تمام في موت أبي طالب على الكفر إزاي سقطوا على رواية إن العباس دخل على أبي طالب بعد ما عرض عن النبي لا إله إلا الله فوجده يقول لا إله إلا الله فأخبر النبي بذلك وقال دخلت على أبي طالب فقلت يتمتم أو يقول هذا الكلمة التي طلبتها منه. قل لي بقى كيف سقطوا على الأحرف اللي في الكتب دي وتركوا ما هو أظهر من الظاهر كيف يا أخوان واحد يجيبني كده ها يعني إيه يعني حط النتيجة بتاعته هنا وبدأ يستعمل بقى الإيه أجهزته ويسأل الجهاز يطلع له 1000 نتيجة ما فيش فيها يمل لا نسأل جهاز تاني يمكن يجيب فيه نسخة أحدث شوي تفيه لغاية ما يلاقي حاجة جاي لا ينظر بقى لأسندها ولا لثبوت المهم لقى كلام في الكتب راح جايبه وحط يبقى أبو طالب مات على إيه على لا إله إلا الله خلاص إن في كل حاجة أبو طالب مات على ده في رواية بتقول كده ضعيفة ولا صحيحة ما تسألنيش تعالى في كلمة في الكتب بتقول إيه بتقول إنه عثمان رضي الله عنه بني على القبر في بني أمية سب بني أمية وحط التابعين خلي بقى يبقى في عصر مش في عصر بني أمية لا في عصر التابعين عشان يديرها قدسي حطه يبقى ده ماذا يا إخوان دول بحثهم في مسألته زي إحنا وإحنا أيام الثورات سب كل الإجماعات طيب واثنين سب كل نصوص صحيحة تمام ترك كل هذا وراح فين راح يقول لك حادثة سليمان بن سرد حادثة الحرة حادثة يبقى باب حسنة ده ابن حجر نقل عن ده وردي ما أدري إيه ما شاء الله يعني أنت خلصت الفتح كله وجايب ده سيب كل الصحاح والضاجب ده لما جاء الدخول في البرلمانات طبعا ندخل ازاي هننقل المسألة من نص حاكم على الحاكم بعده او من اختيار اهل الحل والعقد وكذا الى اختيار الامة والامة كلها بقى الديمقراطية دي نجيب لها دليل منين طلعنا دليل على الديمقراطية ايه ابن كثير في البداية ونهاية بيقول فطفق عبد الرحمن بن عوف يستشير الناس لا حزب العمل ولا حزب الوافد ولا حزب الإخوان الخوان اللي بقى لهم من سنة بيدخلوا انتخابات ما حدش قال البداية والنهاية ولا حد قال ابن حجر بيقول في الفاتح لأين دليل على الديمقراطية يعني احنا هنكون غلطانيه يا جماعه ارجع الناس للناس ارجع حكم الناس احنا غلطانيه لان لكم دليل في البدايه والنهايه والله يا أخي البداية والنهاية إنك ضال، والله العظيم بدايتك ونهايتك إنك أنت زيغ القلب، فيك قول الله فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. خلاص يبقى هذا. وبعدين أنت أعمى حتى لو صح، لأن ابن كثير قال ورؤيا، لكن حتى لو صحت أن عبد الرحمن استشار الناس، السؤال في الاستشارة ولا في الاختيار؟ من اللي اختار عثمان؟ بس صح عبد الرحمن. الرحمن عوف بقي 3 أيام لا ينام فيها، تخيلوا أمة ما هم منوطة به، منوطة به. وفعلا أنه يسأل بعض الناس، يسأل بس عثمان مش اختار مين، لكن منزلة عثمان منزلة علي لم يجد أحدا يعدل بعثمان، فمن الذي اختار عثمان؟ عبد الرحمن بس. وقبل ما يعلن هذه النتيجة أتى بعثمان، لأن اخترت صاحبك لتسمعن ولا تصيعن، وإن اخترتك لتعدلا، أعطاه هذا الميثاق. جاء بعلي، لئن اخترتك لتعدلا ولئن اخترت صاحبك لتسمعن ولا تصيعن، أعطى الميثاق، قال أمدد يدك يا عثمان. يبقى الذي اختار عثمان مين؟ هو عبد الرحمن بن عوف وليس الأم. هاب إن هو رجع، هاب إن هو استشار، هاب إن هو، لكن ده شيء، واختيار الحاكم من الناس شيء آخر. حتى لو صح هذا لا دليل، صح يا خاني، لكن هو بيجيب شيء ويحطه. ولهذا أول مرة في تاريخ الديمقراطية أن يكون الديمقراطية على جوازها مذكرة من كلام العلماء، أول مرة ننزل الانتخابات بمذكرة. لما دخل، مش هقول المتأخونون، لا يا إخوان، لما دخل ال 72 فرقة دول مجموعون في أدعياء الثلاثية، لم يستدل إخواني مرة بكلام عالم، ولم يستدل بدليل، ولا قال ابن حجر، ولا قال ابن كثير، ولا لأي حاجة، إنما لهم بقى صنعة في الحاجات دي عايز يجيب. فاختار ياسر برهامي أدلة له لا للمسلمين، أدلة له لا للدين، أدلة لحزبه لا لحزب الله المفلحين. ده اختصارا. وإلا فين البداية والنهاية بعد 2011؟ متى صنفت البداية والنهاية 2011؟ متى أفتى ابن باز والعثيمين والعلماء بالدخول للبرلمانات بعد موتهم؟ بعد موتهم 2011، 2030 ابن باز، ابن عثيمين، الألباني، مقبل، الأربعة أقمار ماتوا من 20 لـ 22، يعني قبل الثورة بكم سنة؟ بـ10 سنين. لماذا ولدت فتواهم الآن؟ لماذا لم تولد فتواهم لتكون أدلة للإخوان؟ ولدت هذه الفتاوى بعد موتين بـ10 سنين، وهي موجودة منين؟ ولهذا مقبل ابن هادي قال في مثل هذا، هؤلاء قال انتم الآن جايين فتاوى المشايخ في الدخول البرلمانات وسايبين فتاوى المشايخ في الاستعانة بالأمريكان، مش هم دول المشايخ اللي انتم بالأمس قلتم كيف وكيف وكيف، اليوم انتم جايين بالفتاوى لهذا؟ هذا منهج هؤلاء. يبقى دول أتباع يا أخوان، لأن ياسر برهامي صار له مسألة بس، هو ده صار له مسألة. طب جبنا ملك سعود منين وجبنا؟ لأن رسلا وحزبه صارت له مسألة، صارت لهم ايه؟ لازم نجيب اي حد، بس الاوائل اللي اقولهم خمس ست وقائع، حسين على ابن زبير على ابن جبير على سليمان بن سرد على حرة، كانوا خلصوا المسألة دي. فلما جه الحزب الرصاني هيلاقي له ايه؟ الجماعة الاوائل خدوا كل الوقائع فين، وهم كانوا وضعوا لها زمان فما ينفعش يجيبوها تاني. طب يعملوا ايه؟ نفكر فين؟ نقول يا ايه؟ فكر وقدر ثم نظر ثم فكر ثم بس لقناها. ايه؟ الملك سعود. اوعى تقول الملك سعود ده ابن ابراهيم وابن باز، في محضر ابن باز وابن ابراهيم لقينا الملك سعود وقد اختلفوا ايهم الذي اتى بهذا الدليل العظيم، أهو عادل السيد أم هو طلع الزهران؟ اختلفوا في ذلك على قولين، لأن فخر عظيم جدا زي ما الأوائل افتخروا. مين اللي نزل ميدان التحرير الأول؟ يا ترى أنت عبد المقصود ولا أنت يا اسمك أنت يا المهم اختلفوا. ده شرف كبير جدا، وبصراحة اللي كان ظاهر في الصورة كان ظاهر عبد المقصود، هو اللي قعد بالعكاز بتاعه وصار يفت. هنا اجماع النووي هذا في الظلم الخاص، اجماع النووي في الخوف بالسيف. وهنا وبدأ فين؟ والمسألة 13 فاكرينها عند القرطبي، والمسألة هو الرجل ده، هو الرجل ده. انما حسان بعد 3 4 5 ايام اصل شفت كده ولقيت الناس شعرت بالخيانه فخدوا محمد ونزل، ملوش دعوه بقى بادله ولا بمساله 13، هو حنين شويه ايه نزل كده على طول، نزل ام احمد وخلاص. وبدا هو بقى ايه اللي هو الموقع الاعلامي بقى شويه الكلام الحلوين. ما هو عبد المقصود مش بتاع تلفزيونات، عبد المقصود بتاع تاصيلات، ضل على منهجه. انما بقى زي حسن الوجهه بقى اختنا هناء مع اخونا السيد مع مش عارف ايه، عملنا كده شويه ومش عارف ايه، ومش معقول ان احنا نحتاج مشاعر ايه ويبقى ايه والنظام ايه اللي هو البوق الاعلامي ده الاعلامي. انما عبد المقصود شغال في المتين على طول، ده شغال تاصيلات، ده خباز زي برهامي كده مش بتاع اعلام بس بتاع تاصيلات. انما اسمه هذا حجازي على حسان على يعقوب ده اخرهم لم تفضل الاعتصامات، واحد عارف سلام اللي طلع في المساله لا هو ماشي مع دول ولا ماشي مع دول، فجابوا له يلا روح طلع على المقطوره قول يا بالي قول، هم دول. لكن اللي بيأثر وماشي برهامي ماشي، عبد المقصود ماشي، الجماعه دول بتوع الايه العلم، كان كله شبهات بس دول اللي بيعرفوا الكلام والحاجات دي، دول اللي بيعرفوا يتكلموا. لما حسان لغايه النهارده ما نطقش بحرف بعلم، حسان اخره هو كده كلام فصيح كلام مش عارف ايه على نقطتين كده دمعتين ثلاثه على بس ده اخره. انما دول هم اللي بيقصروا، دول هم اللي هم يخسروا، دول هم اللي بيستدلوا. واضح يا اخواني بارك فيكم؟ نعم. يبقى هنا اصبح صاحب ايه يا اخواني؟ مساله. فاحذر ان تكون صاحب مساله، خليك صاحب اصل، صاحب علم موروث عن السلف، صاحب مسألة يبقى تنحرف. والله لو انت من لو اعلى واحد طالما صاحب مسألة خطوت فيها غير منهج السلف يبقى حتما ولا بد ستقول بك الى ايه الى ما تقول. نعم. عمرو بن عبيد اسمه هذا وصل بن عطاء ساب الحسن البصر بكم مسألة؟ بمسألة. الاول بمسألة مرتكب الكبيرة، خد بقى بعدها بقى ايه اصول المعتزل 1 2 3 4 5 6 الى اخر ذلك. يبقى بدأها بايه؟ ده طالب عند الحسن البصري طالب، بعدين شذ بمسألة، لما شذ بمسألة قعد بها جنب عمود، لما قعد بها جنب عمود تحولت الى مذهب اليوم الامة بتدفع الايه الثمن، اليوم الامة تدفع الثمن. نعم.
قال المقلد الدليل على الأول قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأيضا حصل الإجماع على تقليد الأربعة المذاهب دون غيرها، واليوم كل من يقول لا إله إلا الله على مذاهبهم إلا من شذ مثلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. وقال ايضا لا تجتمعوا امتي على
هؤلاء يعني علي جمعة والعام بيقولوا كده اخوان ياد الله مع الجماعه احنا الجماعه يا اخوان. ابن تيميه ده مات في السجن ما معوش حد ياد الله مع الجماعه عليك بالسواد الاعظم هكذا يقولون يا جماعه. نعم.
واما تحليل بعض الاشياء لمقلد مذهب فلان وتحريم ذلك الشيء بعينه على مقلد مذهب فلان الاخر.
انتبه. ها عليكم سنتي ها فين
لا تجتمع امتي على ضلاله.
طب ماشي.
واما تحليل بعض الاشياء لمقلد مذهب فلان وتحريم ذلك الشيء بعينه على مقلد مذهب فلان الاخر وجواز بعض أعمال مقلد مذهب فلان وبطلان ذلك العمل بنفسه إذا عمله مقلد مذهب فلان الآخر وقد طعموا شيئا واحدا وعملوا عملا واحدا. هذا الاختلاف لم يتجدد في وقتنا هذا بل كان من زمن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يختلفون في المسائل الفرعية.
شوف الكلام الجميل. لو صح اتباع أفراد الأمة لكان أولى باتباع أفراد من الصحابة. لو احنا نتبع رجلا فليكن الصديق، لو نتبع رجلا فليكن فاروق، لو نتبع أربعة فليكن الخلفاء الأربعة، أليس كذلك يا أخوان؟ نعم. لأنه بالإجماع حتى بكلمهم هم أنفسهم الحقيقة في بعض المواضع يصرحون ليس جمع الأمة على الأربعة أنهم أفضل من الصحابة، أنهم أفضل من التابعين، لكن الشبهة أن مذاهب الصحابة والتابعين لم تحرر لم وإنما هذه مذاهب الأربعة حررت، وقد رددنا على هذه الشبهة. نعم.
هذا الاختلاف لم يتجدد في وقتنا هذا بل كان من زمن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يختلفون في المسائل الفرعية وكان يرى بعضهم جواز بعض الأعمال وبعضهم يرى عدم جوازها وكان يرى بعضهم حل بعض الأشياء وبعضهم يرى حرمتها ونحن الآن على أثرهم في ذلك كله وكل واحد منا يعمل بمذهبه ولا يجوز لنا أن نلفق بأن نعمل تارة بمذهب فلان وتارة بمذهب فلان الآخر إلا بشروط محررة في مواضعها. والدليل الذي أخذ به إمام كل منا هو الذي أوجب علينا اتباعهم وتقليدهم. وأما اعتراضك علينا بقولك بأننا إذا أردنا استباحة بعض أشياء وجواز بعض الأعمال نقلد مذهب غيرنا وشبهت ذلك بفعل الجاهلية في النسيئة وهو من سوء فهمك وقلة معرفتك بالعلم. لم تزل علماء الصحابة والتابعين وتبع التابعين يعملون زمنا بعمل ويفتون به ثم يتركونه ويعملون ويفتون بضده. وممن اشترى بذلك الإمام الشافعي كان له مذهبان أحدهما يدعى قديما والآخر جديدا ولغيره أمثاله ونحن مقتدون بهم في ذلك كله. الدين يسر ولم يجعل الله في الدين من حرج. قال السلفي أما استدلالك بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فليس لك فيه حجة. نعم الله سبحانه أمر عباده الذين لا يعلمون الذكر أن يسألوا أهل الذكر عن الذكر حين جهلوا به ولم يأمرهم أن يسألوهم عن آرائهم ويجعلونها دينا ويتفقهوا فيها ويتعبدوا بها من دون الذكر بل أمرهم أن يسألوا أهل الذكر عن الذكر الذي هو القرآن ومثله السنة لحديث إني أوتيت الكتاب ومثله معه. قال تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله أمرنا أن نسأل عن هذا الذكر الذي ضمن لنا حفظه لكي نهتدي به إلى الصراط المستقيم. ثانيا أمرنا أن نسأل أهل الذكر مطلقا بدون توقيت بزمن دون زمن وبدون حصر في عدد معين من أهل الذكر وبدون تعيين واحد من أهل الذكر لكل فريق من الأئمة يتبعونه دون غيره
من الأمة
يتبعونه دون غيره من أهل الذكر. والحاصل الدليل عام والدعوة خاصة.
بس شفتوا الحاصل إيه؟
الدليل عام والدعوة خاصة.
الدليل عام فاسألوا أهل الذكر والدعوة خاصة بعض أهل الذكر تلزمون بهم. ده اللي احنا قلنا ونبهنا عليه ولا يا أخوان احذر أن تصير بدليل عام على وضع خاص. فالدليل عام فاسألوا أهل الذكر في أي زمان في أي مكان في أي بلد في أي في أي وليس في زمان ما ولا في أئمة ما وإنما الدليل عام والدعوة خاص. والخلاف بيننا وبينك في الدعوة الخاصة هل يجوز تقييد أربعة دون غيرهم؟ لا تأتي لي بدليل فاسألوا أهل الذكر لأن هذا مطلق أهل الذكر وليس بعض أهل الذكر. طيب ثم
حيث خصصت من أهل الذكر الأئمة الأربعة ثم خصصتم لكل فريق من الأمة واحدا منهم.
تمام يعني بعد ما قلت الأربعة جئتم بعد ذلك تقسمون لباقي الأربعة، ده يقلد الإمام ده أو الإمام ده، حتى لم تقولوا مثلا تقليد الأربعة فيما أجمعوا عليه مثلا، إنما قلتم يجوز أن تقلد واحدا من أبا حنيفة ولا مالكا ولا، طب اختلفوا كيف تجوز لي أن أعمل بالقول وضده؟ قال لا، أنت كواحد ما تعمل القول ضده، لكن واحد ده بيعمل بالقول هذا والواحد ده بيعمل بالقول ده، كنا هذا ما يصلح، لماذا تلزم بالقول؟ هو نبي؟ قال يا أخي ده المستطاع، ده أصلا ما عند علم، ده مقلد مستطاع. نقول المستطاع له والسهل له أن يسأل عالما لا بعينه، عالما ما لا علم عينه، ولا أن يخوض في غمار المذهب ليحفظ مذهبا من أوله إلى آخره ليقلده. بالله عليكم أخوان، ما طبعا مش يحفظ ألفاظ، ده بيحفظ المذهب، اثنين بيفهم المذهب، ثلاث الظاهر في المذهب، أربعة روايات، يا الله عشان يقلد لأنه مش عارف حاجة، خلي بالك. إنما سأل الشيخ فلاني اللي ظاهر أنه هو الأعلم الأتقى، ده صعب جدا، ده فوضوي. يعني انت دلوقتي في الحرم يا عم الحج وعندك مسألة روح العمود دوت في الشيخ الفوزان بيفتي هناك، روح استفتيه، يا شيخ انا عملت كذا افتى، لا انت ادرس مذهب الاول وشوف حرر مسائل المذهب وكل ده، وفي النهاية تبقى مقلد مذهب. ما هو خلي بالك مقلد المذهب مش حافظ اللفظ، ده حافظ اللفظ وفهم المعنى وعارف الظاهر عند الاختلاف وعارف الكتب لا تعتمد وكتب لا تعتمد، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ده مقلد ده. وإلا سموا لنا المقلد، ولا أنتم عندكم المقلد غير العامي، عندكم من الآية فسألوا أهل الذكر بالنسبة للعامي، العامي هذا اللي فرضه أن يسأل العلم غير مقلد المذهب اللي هو يحفظ مذهبا ولا يخرج عنه، ده اسمه إيه؟ مقلد مذهب. طب مقلد مذهب ده عنده آله وعنده أهلية ان هو بينظر ويرجح، والمذهب سهل، المذهب مش اقوال احمد المتفق عليه فقط، المذهب ده مبني من احمد بن حنبل الى اليوم 1200 سنة والمذهب موجود وهيبقى، هيحرر المسائل ازاي؟ هيقلد اي كتاب في المذهب؟ فالعناء الذي سيبذله في تحرير مذهب إن كان عنده أهلية يرجح بالمذاهب، لأنه لازم يكون عنده أهلية يرجح في المذهب نفسه، في المذهب نفسه بين الروايات، هي نفسها الأهلية اللي هيرجح بين المذاهب، هيرجح بين المذاهب الأربعة، طالما إن عنده أهلية هيرجح بين الروايات الأربعة، مش عنده أهلية هيرجح بين الأربعة روايات عند أحمد، طب ما ننقله الأعلى ويرجح بين المذاهب الأربعة، إيه رأيكم؟ هو هيحتاج مؤهلات أزيد من كده فيه، طالما عنده مؤهل يرجح بين الروايات الأربع والكتب الأربع والأزمنة الأربع وما أدري الأربع، طب خلاص ما يرجح بين الأربع مذهب خلاص ويختار الراجح وكذا، أو يسأل أهل الذكر. نعم.
ثم خصصتم لكل فريق من الأمة واحدا منهم وهو خلاف دليلكم، دليلكم دليل خلاف دليلكم
وهو تخصيص بدون دليل،
بدون دليل التخصيص.
الأول تقول أربعة وبعدين تنقلوها إلى أحمد أو مالك أو كذا، طب ليه أنت خصصت واحد
ولم يوجب الله قديما ولا حديثا اتباع شخص معين إلا الرسل
بس، هذا هو
الله عليهم،
هذا يعني يقصد بالإطلاق الله ما أوجب اتباع شخص معين مطلقا، وإلا أنا ممكن أتبع، أنا يلزم لقول أحمد إذا كان هو الدليل، ليس اتباع لأحمد ولكن اتباع لدليل أحمد، إنما أن واحدا بعين يؤخذ كلامه ولا يرد هذا ليس إلا الرسل.
ولم يوجب الله قديما ولا حديثا اتباع شخص معين إلا الرسل صلوات الله عليهم، فمن أوجب اتباع شخص معين فقد ضارعه بالرسل صلوات الله عليهم، كما سبق عن ابن أبي العز قال فمن يتعصب لواحد معين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ضال جاهل.
طب ابن أبي العز كان له مذهب ولا كان
حنفي
يتبع مذهبا ولا لا؟
نعم.
المذهب الحنفي، طب لماذا لم يقل ابن أبي العز فمن خرج عن مذهب أبي حنيفة هو ضال جاهل؟ يا اخواني، قال ابن ابي العز: فمن يتعصب لوحيد معين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ولو كان ابا حنيفه، فهو ضال جاهل. يبقى نسبه ابن ابي العز ونسبه ابن تيميه ونسبه ابن القيم ونسبه ابن كثير ونسبه ابن عبد البر المالكي ونسبه هؤلاء ونسبه ابن المنذر الشافعي، نسبه هؤلاء يا اخواني كانت نسبه ايه؟ نسبه ايه؟ نسبه دراسه، نسبه خبره بالمذهب، ليس نسبه عمل، ليس نسبه فتوى لا اخرج عنها. يبقى ده واحد ممن ينتسب مذهب الاربعه. طب ابن تيميه واحد ممن ينتسب مذهب الاربعه. طب ابن القيم واحد ممن ينتسب مذهب الاربعه. طب احمد نفسه احد الاربعه، عجبت لقوم عرفوا سنده وصحيح، حتى يدعون هذا القول سفيان. طب الشافعي نفسه يسال عن الحديث فيقول به. فقال له السائل: أتقول به، تقول بهذا الحديث؟ فقال: أتراني خارجا من كنيسة؟ أتراني لابسا زنارا؟ أقول قالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعمل به، أو كما قال رحمه الله. طيب نقف عنده، أما قولك حصل الإجماع.